والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنعيد قراءة الحاشية. قول النووي رحمه الله: قال النووي في التقريب، الجزء الأول صفحة 305 من تدريب الراوي، يعني تدريب الراوي ينقل من، يعني يشرح تقريب النووي. قال: يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور، ولا يقبل الجرح إلا مبين السبب. يعني التعديل لما يقال فلان ثقة خلاص يقبل، إذا كان القائلون هم من أهل الجرح والتعديل. فإذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله فلان ثقة، إذا خلاص ثقة يقبل من دون أن يسأل كيف ثقة ولماذا ثقة، خلاص. لكن إن قال فلان مجروح لا بد أن يبين سبب الجرح. قال: وفي المسألة أقوال أخرى ذكرها السيوطي في التدريب، تدريب الراوي، وأنا قلت لك إن هذا أفضل كتاب في مصطلح الحديث. واختار شيخ الإسلام يعني ابن حجر تفصيلا حسنا. قال: فإن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا. لو قال إن العلماء أو عالم ثقة قال فلان ثقة، يعني لو أحمد بن حنبل رحمه الله قال فلان ثقة، فلو جاء واحد آخر فجرحه قال لا يقبل هذا الجرح إلا مفسرا، لابد يقول لماذا؟ العلماء وثقوه أنت تجرحه، لماذا تجرحه؟ فلابد أن يبين سبب الجرح. وطبعا علم الجرح والتعديل لا ينتهي من هذه الأمة أبدا، وسيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وعلم الجرح والتعديل سواء شعرنا أو لم نشعر، سمعنا به أو لم نسمع، علمناه أو لم نعلمه، كنا من عوام الناس الذين لم يسمعوا عن شيء اسمه مصطلح الحديث أصلا، الناس تعيش به. أصلا الناس تعيش بالجرح والتعديل، لأن لو أنت أردت أن تتزوج لابد أن تسأل هذه التي أتزوجها صالحة ولا غير صالحة، أبوها ما حاله، أخوها ما حاله، عائلتها ما حاله. ويأتيك من يخبرك، والذي يخبرك لابد أن تكون واثقا في كلام، أنت تسأل أناسا تزد فيقول لك هذه صالحة، هذه مشي سيء، هذه أبوها كذاب، هذه أبوها رجل صالح، هذه إخوانه يصلون. هذا ما هو اسمه؟ طيب أنت إن أردت تشتري طماطم فقط، أنت تذهب تقول تسأل بياع الذي يغش أو لا يغش، يطفل في الميزان أو لا يطفل. إذا أردت أن تشتري أرضا، أردت أن تصاحب إنسانا، أردت أن تقدم على أي مشروع، لابد من أن تسأل قبل أن تضع قدمك. فالقول بأن علم الجرح والتعديل انتهى زمنه وعفى أثره كلام خطأ، كلام وإن قاله من قاله من أهل العلم. علم الجرح والتعديل يظل إلى أبد الآبدين قائما يعيش الناس به. هذا ضربت لك أمثلة في الزواج والشراء والبيع وشراء الطماطم، فما بالك في قبول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بالك في قبول منهج شرعي يعيش به الناس. لو أتى أناس يقولون هيا نخرج على الحاكم، لابد أن نعرف ماذا يقول هؤلاء، وهل هم ثقات أو غير ثقات، لابد أن نعرف. وإلا ينساق الناس وراء الجماعات، وما ضاعت يعني جماعات الشباب والعوام إلا بسبب غياب مفهوم الجرح والتعديل عندهم، ضاع المفهوم فانطلقوا فيه. أقصد أقول إن علم الجرح والتعديل علم قائم مستمر، لا يقتصر فقط على ما يتعلق بعلم الحديث، وإنما هو يتعلق بحياتنا بمجملها، كل حياتنا نعيش فيها على الجرح والتعديل. هنا الكلام إنه إذا وثق رجلا أهل العلم، أهل العلم وثقوا رجلا، لو جاء رجل آخر فجرحه لابد أن يقدم الجرح مفسرا. يعني لو قال في زمننا، لو قال الألباني وابن باز وابن عثيمين فلان ثقة، فجاء الشيخ مقبل وقال لا هذا مجروح، لابد ألا نقبل كلام الشيخ مقبل إلا إذا بين سبب الجرح، لابد، لأنه وثقه ثقات. فهكذا هذا الكلام، هذا تفسير الكلام. لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي. ثبت أنه ثقة، فلا يمكن نقبل الجرح فيه إلا بأمر واضح. فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه. اعتبروا حاله في دينه، هذا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط؟ بالعدالة. وفي حديثه بالضبط. يبقى اعتبروا حاله، هل هو فاسق، هل هو كاذب، وفي حديثه هل هو ينسى، هل هو يتوهم، هل هو يكذب. ونقضوه كما ينبغي، وهم أيقظ الناس لأنهم حراس هذا الدين. أهل الحديث حراس ديننا، ولذا هم طائفة المنصورة والفرقة الناجية. فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح، وإن خلى عن التعديل قبل الجرح فيه غير مفسر إذا صدر من عارف. يعني شخص لم يتكلم فيه العلماء، لا قالوا ثقة ولا قالوا مجروح ولا قالوا شيء، فجاء أحمد مثلا وقال هذا مجروح، خلاص لا نسأله عن سبب التجريح. ليه؟ لأن الرجل لم يوثق أصلا، هو مجهول. فلما يأتي عالم ثقة عندنا ويقول هذا مجروح، خلاص هذا مجروح. قال لأنه إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح فيه أولى من إهمال. وهذا كلام جميل جدا من الحافظ ابن حجر العسقلاني. قال وإذا اجتمع في الراوي جرح وتعديل من عالمين بهذا الشأن، شخص قال الألباني ثقة وقال مقبل مجروح، عالمان جليلان اختلف في شخص واحد، فالجرح مقدم عند الجمهور كما نقله الخطيب البغدادي. الجمهور قالوا اللي جرح كلامه يقدم عن اللي عدل، لأن الاثنين لا يكذبان والاثنين يتحريان الدقة وصيانة الدين. قال لأن الذي جرح اطلع على زيادة علم لم يطلع عليها المعدل. ولذا في العصر الحديث كنا نحسن الظن بدعاه معينين، دعاه مشاهير نحسن الظن فيهم، فلما تكلم أهل الجرح والتعديل قال لا، هذا سلمان العودة فيه كذا مجروح، سفر خلاص انتهى، لأنهم اطلعوا على ما لم نطلع عليه. أما إذا تعارض القولان من عالم واحد، يعني الألباني قال عن فلان ثقة وهو نفسه قال عن فلان مجروح، هو نفسه قال ثقة وقال مجروح. طيب قال كما اتفق ليحيى بن معين وابن حبان فإن العمل على آخر القولين. وهذه مهمة جدا، يعني ناس كثيرة لما نيجي نقول سيد قطب، سيد قطب ضال مضل، وسيد قطب سب الله وسب القرآن وسب الأنبياء وسب نفرا من الصحابة وسب وتكلم كلام في لا يقبل في دين الله عز وجل، وادعى أشياء على صفات الله تبارك وتعالى. يأتيك واحد يقول الألباني قال الرجل عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، يعني وأنت تأتي بالألباني قال الرجل كذا وكذا، أو تأتي بكلام الشيخ ربيع السابق وكلام الشيخ ربيع اللاحق، أو تأتي بكلام ابن باز السابق وكلام ابن باز اللاحق، فهو يأتيك بالسابق ويترك اللاحق. تقول له هذا ما نتفق عليه أن يأخذ آخر الكلام، لأن العلماء الكبار المجددون ابن باز ابن عثيمين الألباني لم يكونوا يعرفون من حال سيد قطب ما عرفه الشيخ ربيع فبين لهم، فلما بين لهم وقفوا عند الحق، فصار لكل منهم في المسألة قولان. يبقى لازم ناخذ الأخير منهم. وإذا أنت تيجي مثلا في من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، تأتي في هذه الآية يقول لك تحكيم القوانين كفر أكبر، قال محمد بن إبراهيم المفتي العام للمملكة العربية السعودية. أنت لازم ترد من وجهين، مين يعرف الوجهين؟ وجهين لذي الوجهين، تقوليش وجه واحد. نعم أحسنت. الرد من وجهين، هم سيظلون دائما مسكين في هذه الفترة. نقول انتظر، أولا محمد إبراهيم نقدم كلامه على كلام الصحابة، هذه واحد. المدخل الثاني، محمد إبراهيم نفسه قال بعد 5 سنين من فتوى رجع عنها وقال ضدها، يلزمك القول المتأخر. إذا هذا هو القول، هذا هو القول، لا التراجع موجود، قد أزعناه عليكم ونشرناه موجود، ورقم الفتوى وسنة الفتوى موجودة، وأنا قلت لكم احفظوها لكي نعم المجلد السابق رقم أظن 205، الفتوى رقم 205 المجلد الثاني محمد إبراهيم تراجع فيها وبين أن تحكيم القوانين كفر أصغر وليس كفرا أكبر. إذا أنت بترد من وجهين، بترد من وجه أنه لا يمكن أن يقوم كلام لأعلم الناس في مواجهة الصحابة رضي الله عنهم، والوجه الثاني بترد بمبدأ علم الجرح والتعديل، تقول له إن العالم إذا كان له قولان قدمنا الأخيرة منهما على القول الأول وهكذا. طيب، وإلا فالوقف كما ذكره الزركشي إن العالم لو له قولان في شخص واحد وثقه وجرحه، ولا نعرف متى وثقه ومتى جرحه، لو كان وثقه أولا ثم جرحه ثانيا الحمد لله، لو كان جرحه أولا وثقه ثانيا الحمد لله، لكن لا نعرف أيهما الأول، نتوقف في شأن هذا الشخص ونبحث عن مدخل آخر لهذا. ثم قال المتكلمون في الجرح والتعديل ثلاثة أقسام، اللي بيتكلموا في الجرح والتعديل ثلاثة أقسام. قسم متعنت في الجرح متثبت في التعديل، متعنت في الجرح متثبت في التعديل، في زمننا أنصار الشيخ مقبل، متعنت في الجرح متثبت في التعديل، يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث، طيب، ويلين بذلك حديثا، فهذا إذا وثق شخصا فعض عليه بالنبل، لأنه أصلا يجرح بأقل القليل، فمعنى ذلك لما يوثق أحد إذا هذا الأحد خالي من أي صورة من صور الجرح، فعض عليه بنجزك وتمسك بتوثيقه. وإذا ضعف رجلا فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه، فإن وافقه ولم يوثق ذاك أحد من الحذاق فهو ضعيف، هو متشدد، ضعف واحد وفي غير وافقه على هذا التضعيف من غير ما يذكر الأسباب يبقى ضعيف. وإن وثقه أحد فهذا الذي قالوا فيه لا يقبل تجريحه إلا مفسرا، يعني صار هو عنده تجريح وغيره عنده توثيق، فهذا الذي نبحث أين تفسير الجرح، أين تفسير الجرح، نبحث في التفسير. يعني لا يكفي أن يقول فيه ابن معين مثلا هو ضعيف ولم يوضح سبب ضعفه وغيره قد وثقه، ابن معين من المتشددين جدا، فلما ابن معين يجرح واحد ويأتي آخر يعدله ويوثقه، في هذه الحالة نقول ابن معين ائتنا بالتفسير، لا نرد كلامك ولكن ائتنا بالتفسير، يعني جرحك سنقبله بشرط أن يكون مفسرا. فمثل هذا يتوقف على تصريح حديثه وهو إلى الحسن أقرب، إذا لم يوضح سبب، يعني قلنا لما هات السبب لم يذكر لنا سببا، فصار ابن معين يضعفه وغيره يوثقه، وابن معين لما ضعفه وجرحه لم يذكر سببا، يبقى في هذه الحالة الرجل هذا ضعيف أو منجبر الضعف، منجبر الضعف، فهذا حديثه أقل ضعفا وهو إلى الحسن أقرب، لأن الجرح فيه غير مفسر ووثقه آخر. يبقى عندنا لو جرح واحد بلا سبب يبقى ضعيف، لو جرح واحد بلا سبب وحد ثاني وثقه يبقى في هذه الحالة هذا ليس ضعيفا وإنما مجبور الضعف، مجبور الضعف. قال ومن هذا القسم ابن معين وأبو حاتم والجرجاني وابن خراش وشعبة ويحيى بن سعيد القطان ومالك الإمام وأبو نعيم ابن دكين وعلي بن المديني أو دكين والنسائي، هؤلاء متشددون. ثم قال ابن حبان وإن كان من المتساهلين كما سيأتي فإنه يجرح المعدلين، ولذا لا يقبل تجريحه في المعدلين ما لم يفسر، يعني ابن حبان مع أنه متساهل يأتي على شخص معدل ويجرحه، فنقول له طيب لن نقبل إلا إذا فسرت، إلا إذا فسر. ابن حزم الظاهري يقول على اللي هو لا يعرفه يقول مجهول، هو لا يعرف يقول مجهول، وهو معذور بذلك، لو قال مجهول عندي أما أن يكون مجهول بإطلاق لا، حتى وصف أكابر بأنه مجهول ويقول على الترمذي مجهول، أبو عيسى الترمذي، أنت عارفين أبو عيسى الترمذي؟ هذا تلميذ من؟ تلميذ البخاري، تلميذ البخاري ده من أوثق الناس، ده رجل من رواة الحديث أصلا، من رواة الحديث أصلا الترمذي، هذا من أوثق الناس، بل أوثق الناس الترمذي. وانتوا عارفين أبو عيسى الترمذي كان أعمى وكرهه أهل البدع جدا، لدرجة أنهم دخلوا عليه في مجلس مرة وضربوه وألقوا به في الخارج وغسلوا مكانه 7 مرات إحداهن بالتراب. فأبو عيسى الترمذي هذا الثقة أوثق الناس، ابن حزم يقول مجهول، يقول مجهول، ولكن ابن حزم يقول مجهول مع انه ربما يكون مجهول ايه عنده هو، عنده هو. قال: قسم في مقابلة هؤلاء متساهلون، منهم ابو عيسى الترمذي نفسه هو متساهل. تقول لي طيب ابن حزم عنده حق، اقول لك لا، ابن حزم لم يقل متساهل وانما قال ايه مجهول، غير معروف، رجل معروف. قال: منهم أبو عيسى الترمذي والحاكم اللي هو أبو عبد الله الحاكم وأبو بكر البيهقي والدارقطني في بعض الأوقات، الدارقطني أحيانا يتساهل وأحيانا يتشدد، والبزار صاحب المسند أيضا من المتساهلين، وهم متساهلون نعم، لكن ليسوا جناه، يعني ليسوا يوثقون من لا يستحق الثقة، هم ربما يرفعون الشخص خفيف الضبط إلى شديد إلى تام الضبط ربما. وهذا الذي طبعا أهل النقد وأهل الجواهر في علم الحديث مثل الألباني يعرفون هذا الأمر، من هنا مصطفى العدوي مسك في هذه النقطة وبدأ يرد أحاديث على الألباني، وقد أخطأ خطأ فاحشا جدا، لأن ليس معنى أنهم متساهلون أن أنت تأتي فترد أحاديث الألباني. الألباني إذا حتى لو وثق متساهل رجلا بعث الألباني في غيره يوثقه، والألباني صاحب البضاعة والناقد الخبير. قسم معتدلون منصفون، ومنهم البخاري وأحمد بن حنبل وأبو زرعة الرازي وابن عدي صاحب الكامل، هؤلاء كلهم من المنصفين، يعني ليسوا من المتشددين جدا في الجرح والتعديل وليسوا من المتساهلين، وهؤلاء طبعا أفضل الناس. طيب لو حبيتوا تزيدوا في هذا الأمر تخشوا بقى في معمعة الشيخ ربيع، ونفس الشيخ ربيع في راية الجرح والتعديل، فاقرأ كتاب من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للإمام الذهبي، كتاب ميزان الاعتدال للإمام الذهبي رحمه الله. الذهبي له كتب كثيرة في الجرح والتعديل. طيب نرجع إلى ما كنا فيه، أظن يعني شوية الجرح والتعديل شوية طبح بعض معالمه، وسيأتي الكلام فيه مرة أخرى. ما معنى ضابط؟ طيب هذا احنا كلمة هي خلاص عدل، كلمة عدل أتركها بقى أدخل في ضابط ماشي. ها معمعة، معمعة طبعا الشيخ ربيع لا يعيش إلا في معمعة، عارف معمعة يعني معارك طبعا، ما من يعيش اذا كان اذا لم يكن الشيخ ربيع يعيش في معمعة، من يعيش في معمعة؟ ده تصدى لكل المبتدع في انحاء العالم، هو الذي يعيش في معمعة، من يعيش في معمعة غيره؟ من الان يعيش في معمعة غيره؟ هو اكثر واحد يعيش في المعمعة، وكله يصب عنده الان، كل المشاكل عنده الان، كله سبحان الله، ولكنه ثابت والحمد لله، الله يثبته ويزيده. هذا جائز طبعا. واذا ننتقل من عدل الى ضابط، قوله ضابط، قال هو الذي يحفظ ما روى تحملا وأداء، تحملا يعني لما يأخذ من شيخه يأخذ يضبط الأخذ، وأداء يضبط الأداء يعني يسمع جيدا وينقل جيدا، مثل أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. لماذا نقول نضرب مثل بأبي هريرة؟ رغم أن الصحابة خارج منافسة، مش كده؟ الصحابة رضي الله عليهم خارج منافسة، خارج القواعد هذه، لكن أبو هريرة متفرد. أبو هريرة رضي الله عنه ربنا أعطاه خاصية معينة، رغم أنه عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم كلها 3 سنين وشيء من الأشهر فقط لا غير، لأنه أسلم سنة 1407 ولا سنة 7 للهجرة، سنة 7 للهجرة، أسلم سنة 7 للهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات في أوائل 11 للهجرة، فهو 3 سنين وقليل. كيف حاز هذا العلم؟ هذا مطعن الشيعة فيه ومطعن أهل البدعة فيه، هو تفرغ تماما لملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو السبب فقط ولا هناك سبب آخر؟ السبب الآخر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب الأول جئنا به من حديث في البخاري قال للصحابة شغلكم الصفق بالأسواق، وشغلني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري شغلكم الصفق بالأسواق. صفق، ما الصفق؟ من الصفقات، لأن العرب لما كان يعقد صفقة كان يعمل إيه؟ يضرب على إيده كده. فشغلكم الصفق بالأسواق وشغلني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكنت إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أنسى، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لي ألا أنسى، فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال افرد رداءك، فرقت ردائي، قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ضم رداءك، فضممت ردائي فلم أكن أنسى بعد. خلاص، ما هو اللي قبل كده لم يكن الصحابة يكتبون الحديث، الحديث اللي رواه الثقات من الصحابة رضي الله عنهم قبله، ما هو مش لوحده، عندك ابن عباس يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة تروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جابر يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنس رضي الله عنه، غير كثير كثير، دول من المكسرين من الرواة كمثال. فيروون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبو هريرة هو أكبر راوي للأحاديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها، انفرد نحو ثلث أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الكتب انفرد بها رضي الله عنه وأرضاه. يقابل عبد الله بن عمر كان يكتب، ولذا أنت لو أمسكت الصحيفة السابقة التي كان يكتب فيها عبد الله بن عمر وأتيت بكلام أبي هريرة وقارنت ستجد مطابقة، واحد يتكلم من حفظه وواحد يتكلم من قلمه، وطبعا هذا حفظ صدر وهذا حفظ سطر، والصدور والسطور ميزان هذه الأمة، لأنه إذا ضلت إحداهما ذكرت إحداهما الأخرى. فأبو هريرة رضي الله عنه نموذج لحفظ الصدر، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما نموذج لحفظ السطر، عبد الله بن عمرو بن العاص. فهذا يروي من حفظه وهذا يروي من سطوره وكتابته، وهو الوحيد الذي أذن له بكتابة الحديث. ولا يقال أبو شاه، صحيح في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شاه، رجل صالح من الصحابة، لكن أبو شاه كتب حديثا واحدا، فلا يقال هذا من كتبة الأحاديث، حديث واحد، حديث واحد ما في غيره، لكن أبو هريرة آلاف الأحاديث رواها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أبو هريرة ضابط في التحمل، التحمل يعني التلقي، والأداء يعني الرواية، التلقي والرواية رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا التلقي والتحمل هذا يأتي بعدين بدل ما ندخل فيه الآن. قال مثل أن يكون نعم لا الضبط لسه، هو الذي يحفظ ما روى عندك يا شيخ مكتوب في الكتاب. أنا أقرأ الآن، أنا لا أملي، أنا أقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لا أنا أقرأ الحاجات الزيادة، لكن هذه القراءة. هو الذي يحفظ ما روى تحملا وأداء، مثل أن يكون نبيها يقظا عند تحديث الشيخ للحديث، عنده نبهة ويقظة، صاحي للكلام يسمعه، فلا تكاد تخرج كلمة من فم الشيخ إلا وقد ضبطها وحفظها، وهذا هو التحمل. يعني ضربنا المثل بأبي هريرة رضي الله عنه أنه يقظ منتبه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم يحفظه مباشرة. طيب غير أبي هريرة، عندك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكل الصحابة يقظ منتبه لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، مولاه نافع يأخذ من ابن عمر في يقظة ونباهة، نافع مولى ابن عمر يقظ منتبه، وسالم كذلك يقظ منتبه يأخذ من ابن عمر رضي الله عنهما، الإمام مالك يأخذ عن نافع، والإمام مالك طبعا أضبط الناس وأوثق لا يسأل عنه، الإمام مالك رحمه الله يقظ منتبه يأخذ من نافع، الإمام الشافعي يقظ منتبه يأخذ عن مالك، الإمام أحمد يقظ منتبه يأخذ عن الشافعي. وإذا السلسلة الذهبية أجل ما تكون حينما يرويها أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه السلسلة الذهبية، السلسلة الذهبية كأنك ترفع السترة فترى محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. إذن السلسلة الذهبية أصلا مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن أجلها أن تكون من أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سلسلة الذهب. هؤلاء كلهم ضابطون أضبط الناس، يعني يقظون منتبهون، كل منهم يسمع من الآخر في يقظة وانتباه، لا تكاد تخرج كلمة من فم أحدهم إلا تلقاها الآخر في يقظة وانتباه. وهذا هو التحمل، يعني اليقظة والانتباه في تلقي الحديث اللي هو الاستقبال، لأن احنا عندنا استقبال وإرسال، استقبال وإرسال. فهم أجهزة، كل الضابطين أجهزة استقبال سليمة وأجهزة إرسال سليمة على طول على طول، دقيقة جدا. سبحان الله، في زمن لم يكن الله قد أذن بأن يوجد التسجيلات، وإلا لو وجد التسجيلات لسجل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، لم توجد هذه التسجيلات، فأقام الله عز وجل مقامها صحابة عدول، ثم تابعين أفاضل، ثم من تلقى منهم ثم من تلقى عنهم، وهكذا، لأن الله أراد حفظ هذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فضبطوا أكثر من الآلات المسجلة الآن، وأكثر من الآلات الناقلة الآن، الحمد لله. أما الأداء، عرفنا التلقي والأداء شو يا شباب؟ التلقي هو التحمل، نعم، والأداء هو الرواية، هو مش كده، الحمد لله. قال: أما الأداء فأن يكون قليل النسيان، بحيث أنه إذا أراد أن يحدث بما سمعه من الشيخ أداه كما سمعه تماما. فلا بد من الضبط في الحالين، حال التحمل وحال الأداء، يعني لابد يضبط ما سمع ويضبط ما قال، لا يغير كلمة واحدة ولا حرف واحد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم كانوا أمناء، شد ما تظهر الأمانة في الحديث المسلسل، لأنه حتى إذا صاحب الحديث حركة أو شيء فإنهم كانوا ينقلون هذا بالحركة والشيء، كما ذكرت لك في حديث البخاري حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر الطفل الذي يرضع في حجر أمه، والأم ترضع طفلها، ثم يمر فارس فتقول لما اجعل ولدي مثله، فالطفل يترك ثديها ويقول اللهم لا تجعلني مثله، هذا ممن تكلم في المهد، وتمر جارية يضربونها ويتهمونها فتقول اللهم لا تجعل ولدي مثلها، فيقول اللهم اجعلني مثلها. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يروي هذا الحديث يعمل كده، يرضع في صبعه صلى الله عليه وسلم، يشبه رضاعة أو يمثل رضاعة الطفل. فأبو هريرة رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل نفس الرضاعة اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم. والراوي له أبو الزناد والأعرج، الرواة عن أبي هريرة وعن الذي روى عنه وعن الذي روى عنه كلهم يعمل هذا الكلام. والحديث اللي كلكم حافظينه، حديث أبي دوس الخولاني اللي يقول: والله يا معاذ إني لا أحبك. ويجي أبو دوس الخولاني يقول لمعاذ: والله وهكذا إني لا أحبك. يروي كلهم بلازمة معينة. وعلي رضي الله عنه لما يركب الدابة يقول: بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، ويضحك. فكل الرواه يروحوا ضحكين، تضحك عليه هو كده، هو كده، لأن هذه أمانة، الضحك دي أمانة. الرسول ضحك، فعلي بن أبي طالب خلاص ينقلها، لأن الرسول ضحك أنا كمان أضحك، دي أمانة. واللي بيروي عن علي بن أبي طالب يضحك أمانة، وهكذا. الحديث المسلسل في نظري يعني أقرب وأقصر وأشد شيء وأضبط شيء يبين أمانة وضبط الناقلين، ضبط الناقلين بالنسبة للتحمل وبالنسبة للأداء، بالنسبة للتلقي بالنسبة للرواية، بالنسبة للاستقبال الإرسال. خلاص يعرفوا بقى يعني الضبط، الضبط هو تلقي وأداء، تحمل ورواية، استقبال وإرسال. واضحة؟ الحمد لله. طيب، وضد الضبط هو أن يكون الإنسان لديه غفلة عند التحمل، أو أن يكون كثير النسيان عند الأداء. وده ملحوظ في حياتنا. أنت تقول لفلان قولا، هو لما يجي يقول شيء غريب جدا، أنا قلت لك كده، هو لخبطة. وزمان كان يقولوا، يجيبوا صف كده من الشباب في التدريب يعني، أيام الله. المهم يجيبوا صف كده فيقول له خلي بالك بلغ اللي وراك إن الشيخ فلان هيجي على محطة مصر الساعة 10:30 بكرة بالليل. اللي يقولها للي بعده واللي بعده تيجي تسمعها في الآخر إن الشيخ فلان مش جاي خالص وراح مش عارف كام الساعة كام. ليه؟ لأن الناس عندهم ذهول في الأداء. وانت الحين تقول يا ابني يا ابني أنا قلت لك كده يا حبيبي أنا قلت لك، وتقول للزوجة أنا قلت لك كده أنت. فمسألة التحمل والأداء غائبة عند كثير من الناس، ولذا لا تظن أن المسألة سهلة أنك تسمع كلام وتقوله كما هو بالحرف الواحد. هذه مسألة من نعم الله، هبة من الله تبارك وتعالى. فممكن الإنسان يبقى عنده غفلة عند التحمل، يعني غفلة عند الاستقبال عند الاستماع، نعم، أو أن يكون كثير النسيان عند الأداء. لما يجي يؤدي هو حفظ، لكن لما يجي يؤدي ينسى. ولا نقول ألا ينسى، لأننا إذا قلنا إنه يشترط ألا ينسى لم نأخذ عشر ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو قلنا إن فلان ده يشترط فيه ألا ينسى أبدا، أي أن يكون ممن لا ينسى أبدا، لا يصلح، لأن ما في إنسان إلا وينسى. بل قال بعض العلم إن الإنسان سمي إنسانا لأنه ينسى، وتوصف الله عز وجل نبيه آدم عليه السلام فقال فنسي ولم نجد له عزما. طيب، ولكن المراد ألا يكون كثير النسيان، فإن كان كثير النسيان فإن حديثه لا يكون صحيحا. إنسان نساي كل ما تقول له حاجة ينسى، هذا نأخذ منه ما يسمع، لكن إنسان قليل النسيان قليل النسيان هذا ثقة، هذا ثقة. قال أما إن كان كثير النسيان فإن حديثه لا يكون صحيحا لاحتمال أن يكون قد نسي. شوف العلماء، لاحتمال، مجرد احتمال. والناس يختلفون في هذا اختلافا كبيرا لا عند التحمل ولا عند الأداء. فبعض الناس يرزقه الله فهما وحفظا جيدا، وانت تشوف كده في الأطفال، طفل يسمع يقرأ آيتين ثلاثة يحفظه، وطفل تحتاج إلى التكرار أكثر من مرة وهكذا. فبمجرد ما أن يسمع الكلمة إلا وقد تصورها وحفظها وضبطها تماما وأودعها الحافظة عنده على ما هي عليه تماما. وبعض الناس يفهم الشيء خطأ ثم يودع ما فهمه إلى الحافظة، يأخذ الشيء خطأ ويخزنه خطأ، فطبعا إذا خزنه خطأ حين يأتي لأدائه سيؤديه خطأ لا محالة. وكذلك النسيان، وهذا الله ملاحظ في درس أول أمس في الفجر أولا، فأتكلم عن موسى عليه الصلاة والسلام. فقلت إن موسى عليه الصلاة والسلام لما دعا الفرعون من معه إلى الإيمان بالله عز وجل، هو لم يكن مرسلا إليهم أصالة، وإنما مرسل إليهم فرعا، لأن موسى عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل، مرسل إلى بني إسرائيل خاصة خاصة، ومرسل إلى فرعون تبعا. بمعنى إن هو يقول للفرعون أهديك إلى ربك فتخشى، تخشى ولا لا تخشى، تؤمن ولا لا تؤمن، تكفر ولا، المهم تعطيني بني إسرائيل. يعني فرعون إذا آمن برضو موسى عليه السلام يريد بني إسرائيل يخرج بهم من مصر وينتقل بهم تماما من قارة إفريقيا كلها إلى قارة آسيا كلها. وإن لم يؤمن الفرعون وظل على كفره أيضا أعطني بني، أنا أريد بني إسرائيل، مهمتي أن أخذ بني إسرائيل لأني هناك مهام أخرى كلفني الله عز وجل بها، لا شأن لي بكم أيها المصريون تؤمنوا أو لا تؤمنوا، وإنما أنا أدعوكم إن آمنتم فخير لكم، وإن لم تؤمنوا أعطوني بني إسرائيل في كل الأحوال. قلت فلذا لم يؤمن معه من المصريين أحد، لم يؤمن معه من المصريين أحد أبدا، لأن السحر الذين آمنوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبوا وقتلوا، ولأنه وهو خارج لم يكن معه أحد، ولأن الله عز وجل قال عن فرعون فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وأما الذين كانوا مؤمنين فكانوا مؤمنين من قبل لموسى عليه السلام، كما شطط فرعون وكالرجل الذي كان يكتم إيمانه، لم رجعت إيمانه هو مؤمن أصلا. فلما جاء موسى عليه السلام بالبينات قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك من أحد، فقلت لم يؤمن، فقال يقول أنت قلت ما فيش إيمان قبل موسى عليه السلام، أنا قلت ما فيش إيمان، أنا قلت ما فيش إيمان، فقال لا الإيمان موجود أصلا يا ابن الحلال، أنا قلت الإيمان مش موجود، أنا بقول لم يؤمن من أهل مصر أحد مع موسى صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية انت لما تسمعها تقولها بنفس النص، لا تتخيل انت شيء من عندك وتقول، اذا دخلت شيء من عندك اذا انت فشلت فيه وفيه في التلقي والاداء، على طول في التلقي والاداء. واذا كثير تلاحظ يقول انت قلت، يقول انا ما قلت، انا قلت كذا، قلت كذا، لا تغير الكلام. فملحوظ في ناس كثيره جدا، وده تجده في مقام الشكوى، لما يجي واحد يشتكي للقاضي يقول قال كذا وكذا وكذا، ثاني يقول انا ما قلت، انا قلت كذا وكذا وكذا. فاحيانا الانسان بيكون عنده تصور فياخذ كلامك حسب تصوره وليس حسب سماعه، يعني هو يعمل خياله مع اذنه. المفروض ان تعمل الاذن والعقل لا الخيال. فالاعمال العقل مع الاذن هذا خاصيه لاهل الثقه، لاهل العداله الضابطين. طيب، والنسيان يختلف فيه الناس. فالشيخ ابن عثيمين يقول هل للنسيان من علاج او دواء؟ قال نعم، الكتابه خلاص تلغي مساله خطر النسيان. قال والان الحمد لله في مسجلات، واذا احيانا كثير الناس تقول لك قال ابن بس، تقول له قال فين؟ طب تعال تجيب لي التسجيل اسمعه. قال الباني فين اهو؟ قال الفوزان. يقول يا اخي الفوزان قال من الفوزان يكفر من لم يحكم من انزل. نقول ما كفر، قال من اعتقد. هم لم لا يقرا كلمه من اعتقد. فهناك خطر في زماننا وخطر في مع المبتدع دائما، انهم اما لا يحسنون التلقي واما لا يحسنون الاداء، لانه اذا تلقى حسب هواه، واذا تلقى جيدا وحفظ جيدا ادى حسب هواه، فان ادى حسب هواه كتم شيئا واظهر اشياء. ولذا اهل البدع يذكر ما له ولا يذكر ما عليه. طيب، ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مباحث حديثية. مباحث حديثية، المبحث الأول قال تنقسم الأحاديث المنقولة إلينا إلى ثلاثة أقسام. الحديث وهو يختص بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من قول أو فعل أو تقرير، من قول أو فعل أو تقرير، كل هذا يسمى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين الأثر، وهو يختص بما أضيف إلى من دونه من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم. فإذا قال الحسن البصري نقول هذا أثر ولا حديث؟ وقول عمر رضي الله عنه أثر ليس حديثا. الثلاثة الخبر، وهو يعم الحديث والأثر، ولا يطلق الأثر على المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم إلا مقيدا. يعني إذا أردت أن تروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتسميه أثر فلا بأس، شرط أن تقول في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما عند الإطلاق فالأثر لا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، يكون للصحابي أو للتابعين. ولذا بورك في المولود وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ أشده، نقول هذا حديث ولا أثر ولا خبر؟ وما ينفعش خبر؟ من خبر ايش؟ من الاثنين. طيب اذا هذا اثر، لماذا هذا اثر؟ لانه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الصحابه، وانما هو من كلام الحسن البصري رحمه الله. فمن كلام الحسن البصري، فاذا هذا اثر وليس حديثا، فلا تقل الحديث. ولذا يخطئون ويقولون في الحديث بورك في المولود وشكرت له، لا انا غلط، هذا ليس في الحديث وانما هذا في الاثر عن الحسن البصري رحمه الله. المبحث الثاني أحوال التلقي ثلاثة، وهذه كان الشيخ كان يجب يضعها في ضبط لما تكلم عن التلقي والأداء، يعني لو نقلت. ولكن الشيخ ابن عثيمين أنتم عارفين كان معظم هذه الأشياء يعني دروس له، والتفريغ تم من تلامذته وهو أشرف على التفريغ وراجعه. أحوال التلقي ثلاثة، أن يصرح بالسماع منه، يقول سمعت فلانا يقول كذا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت عمر، سمعت نافعا يقول كذا، هذا سمع. الثاني أن يثبت لقيه به دون السماع منه، يعني ثابت أن فلان التقى بفلان لكن سمع منه الله أعلم، ممكن يكون التقى فقط ولم يعتل التقى به، هذا خطأ شائع. تقول التقيت بفلان على الطريق، هذا غلط، فيش حاجة اسمها التقى بفلان، التقى فلانا على طول، ما في الباء هذه، الغيها الباء هذه، التقيت فلان، لا تقل التقيت بفلان وإنما قل التقيت فلانا. طيب، أن يثبت لقي به دون السماع منه، أن يكون معاصرا له ولكن لم يثبت أنه لقيه، يكون معاصر، هذا في بغداد وهذا في البصرة، هذا في بغداد وهذا في مصر، ففي معاصرة عايشين في زمن واحد، لكن هل لقيه أو لم يلقى لم يثبت. فضلا يبقى عندنا لو خدتها من أسفل وانت طالع، ها، معاصرة لقاء سماع، فممكن واحد يعاصر واحد عظيم، يعاصره ويلتقيه أعظم، يعاصره ويلتقيه ويسمع منه، هذا أفضل شيء، الأعلى أن يسمع منه، وهذا شرط من؟ شرط البخاري، وإذا أجل المحدثين هو البخاري بسبب هذا الشرط، لأنه لا يكتفي بالمعاصرة وإنما يشترط المعاصرة والسماع اللقاء. قال: فأما إذا ثبت السماع منه فقال سمعت فلانا أو حدثني فلانا، فالاتصال واضح واضح. أما إذا ثبت اللقاء دون السماع فقال الراوي قال فلان، ولم يقل أخبرني ولا حدثني ولا سمعت، قال فقط، أو عن فلان كذا وكذا عن، ولم يقل سمعت أو حدثني، لكن ثبتت الملاقاة بينهما، فهنا يكون متصلا أيضا، لأنه ما دام أن الراوي عدل فإنه لا ينسب إلى أحد كلاما إلا ما قد سمعه منه، هذا هو الأصل. يعني إن قال فلان وثبت أنه لقيه، يبقى نحمل هذا الكلام على أنه لقيه وسمعه. وإذا كان معاصرا له لكنه لم يثبت أنه لقيه، فهل يحمل الحديث على الاتصال؟ قال البخاري رحمه الله: لا يحمل الاتصال. قال مسلم: يحمل الاتصال. ولذا البخاري أجل من مسلم، وإن كان مسلم أحسن تنسيقا من البخاري. وإذا الحديث المتفق عليه إن أردت أن تأخذه فخذه برواية مسلم، وخصوصا أن البخاري يقطع الحديث على الأبواب، ربما يأتيك بالحديث ناقصا لأنه يأتي بمناط الاستشهاد من الحديث، لكن مسلم يروي الحديث كامل. قال البخاري رحمه الله: لا يحمل على الاتصال حتى يثبت أنه لاقاه. إذا البخاري لا يشترط السماع وإنما يشترط المعاصرة واللقاء، مسلم يشترط المعاصرة فقط. وقال مسلم رحمه الله: بل يحمل على الاتصال، لأنه ما دام أنه معاصرا له ونسب الحديث إليه فالأصل أنه سمعه منه. كلام مسلم غلط ولا صح؟ أجيب إخواننا فضل. لا لا لا، هو رواية مسلم ثقات، هم كلمة ثقات، والآن بكلمة ثقات، فصحيح معاصر له ويقول قال، وإحنا خلاص اتفقنا هذا أوثق الناس، وإنه لا يكذب، وإنه عدل، وإنه ضابط، وإنه وإنه وإنه، إذن لو قال فلان يبقى نحمل أنه سمع منه، هذا ورع من اليوم مسلم، أشد ورعا الإمام البخاري يقول لا، حتى لو كان أوثق الناس، طالما لم يلقه لا يمكن أعتبر هذا شرطا لصحة النقل. فشدد البخاري رحمه الله في شرط اللقاء، وتساهل مسلم رحمه الله في شرط اللقاء، واتفقا معا في شرط المعاصرة. ولكن الشيخ المسلمين يقول قول الإمام البخاري أصح، وهذا قول كافة العلماء، وهو أنه لا بد أن يثبت أن الراوي قد لقي من روى عنه، ولهذا كان صحيح الإمام البخاري أصح من صحيح مسلم. هو طبعا يعني خذها قولة حقيقية من أحد أهل العلم، إنه لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. قال: لأن البخاري يشترط الملاقاة، أما مسلم فلا يشترطها. وذهب بعض العلماء الذين يتشددون في نقل الحديث إلى أنه لا بد من ثبوت السماع، ليس فقط اللقاء، لكن لا بد من السماع، يقول سمعت، لأنه ربما يلاقيه ولا يسمع منه، ممكن تلاقي فلان ولا يسمع منه، وهذا لا شك أنه أقوى، لكننا لو اشترطنا السماع لفات علينا الكثير من السنة الصحيحة. إذن نكتفي بشرط اللقاء، وإن كنا تبع مسلم فنكتفي بشرط المعاصرة. نقول الأحاديث أيضا يخلينا لا 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 أصل هؤلاء هو أنت بتتكلم في عارف إيه؟ في ناس لا يكاد يتطرق إليهم أي شك، ناس فوق مستوى أي شبهة، ناس ضابطون عدول متفق على الإمام مالك مثلا. الإمام مالك مثلا لو الإمام مالك هو سمع من نافع، لكن هو لو لم يسمع من نافع ولو لم يلقى نافعا، يعني نافع عاش في مكانه والإمام مالك عاش في مكان، لو قال مالك قال نافع لابد ناخد الكلام بعد إنه، لأن الطعن في الإمام مالك هذا خطير جدا. صعب. فهو بيتكلم عن مجال إيه؟ مجال الناس الموثوقة جدا جدا. وهذا حتى في حياتنا، أنت لما بتثق في حد جدا علي أو الشيخ علي، لما تثق في حد جدا جدا وقد رأيت منه الصدق والوفاء وصحة المنهج ولم تجرب عليه كذبا قط، خلاص بيبقى عندك ثقة لا تقبل أبدا مطعنا فيه. فهو هذا الكلام بيدور في هذه الناحية. لكن شرط البخاري لا شك أنه أقوى وأثبت وأشد. يشتغل، نقول لابد من اتفاق على التوثيق، وهم أصلا مطعون فيهم. لا لا، ما أهل البدع أصلا أهل البدع لا يؤخذ منهم ولو كانوا أصدق الناس. يعني ابن أبي لؤاد كان رجلا كريما وعالما، لكن لا يؤخذ منه هذا المبتدع. خلاص إذا ثبت البدع لشخص سقط، ولا دورنا على ربطه ولا دورنا على أنه عدلته اتخرمت. خلاص المبتدع مخروم العدالة، انتهى عدلته انتهت. إذا كان الفاسق لو الزاني لا يؤخذ منه، فبالك بالمبتدع. المبتدع أشد من الزاني ولا لا؟ أشد. فالمبتدع خلاص يضرب على حديث يرمي، إلا إن كان من الخوارج، وليس الخوارج هذه الأيام، لأن خوارج هذه الأيام يعتمدون الكذب لصالح الدعوة، أما خوارج الأول لا يكذبون، يعتبر الكذب كفر. فيؤخذ حديثهم فيما لا يؤدي إلى بدعتهم أو ينصر بدعتهم. المباشر أو المعاصرة والمباشرة، المباشرة أقوى من المعاصرة بكثير جدا، ما في كلام. ما هو البخاري اشترط اللقاء، وغيره أشد من البخاري يقول لا لقاء وسماع. الإمام مسلم اشترط المعاصرة فقط، لكن مسلم بيقول أنا اشترط المعاصرة لأن كلامي كله في جهة الثقات، أما غير الثقات ده أمر آخر، ده ميزان ثاني خاص. طيب وما هو أصح كتب السنة؟ ما هو أصح الصحيح؟ أصح شيء ما اتفق عليه البخاري ومسلم، تعتبر هذه أصح الأحاديث. ولذا خد بالك ما في حديث متواتر إلا وورد في البخاري ومسلم، عشان ما تقوليش لا أصح حاجة متواتر، أقول لك ما هو المتواتر متفق عليه، ولكن رواه بقى غير البخاري ومسلم آخرون كثيرون جدا. أما اتفق عليه البخاري ومسلم هذا أصح الأحاديث. قال فمثلا في بلوغ المرام يقول الحافظ عقب الحديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، ثم من فرض به البخاري. ليه؟ لأن البخاري أجل من مسلم. ثم من فرض به البخاري، ولماذا كان من فرض به البخاري عن مسلم أصح؟ لأن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، وهو إيه؟ اللقاء اللقاء اللقاء. طيب ولذا قالوا إن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم. قال الناظم فشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدمي؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. إن البخاري في الصنعة أدق، أما في مسلم في التنسيق والصياغة أفضل، يعني أن مسلما في الترتيب أحسن من البخاري، لكن الصحة البخاري أفضل. إحنا يهمنا الصحة ولا التنسيق؟ الصحة أهم حاجة. إيه أهم حاجة؟ الصحة. بس ده قول خطأ، أهم حاجة الدين مش أهم حاجة الصحة. قال فمراتب الأحاديث سبعة، مطلوب الطالب يحفظ هذه السبعة أخوان، مطلوب تحفظ هذه السبعة غير متن البيكونية. واحد ما اتفق عليه البخاري ومسلم، سهلة جدا انت مجرد ما تقرأها تحفظها. ما اتفق عليه البخاري ومسلم. اثنين من فرض به البخاري. ثلاثة من فرض به مسلم. أربعة ما كان على شرطهما. خمسة ما كان على شرط البخاري. ستة ما كان على شرط مسلم. سبعة ما كان على شرط غير البخاري ومسلم. مين يقولها من غير ما ينظر؟ يكون مش عارفها أصلا. لا انت عارفها أصلا. يكون مش عارفها أصلا، يستنبطها كده يستنبطها كده مباشرة. حد يجتهد ويغلط ولا هاني يا ولد؟ من فرض بالبخاري؟ نعم. من فرض بمسلم؟ ما كان على شرط البخاري ولا ما كان على شرطهما؟ ما كان شرطهما ثم ما كان على شرط ثم ما كان ثم ما كان على شرط غيرهما. سهلة والله. من ثاني يقولها؟ حد يقولها من الخوافين؟ انت بعمر تنطقش خالص. ها قول قول اشهر. ما اتفق عليه البخاري مسلم. من فرض به البخاري. شايف شايف التلقي والاداء؟ شايفين؟ شوفوا لما تلقى. انا قلت ما اتفق، هو قال ايه؟ ماشي. من فرض به البخاري. ها من فرض به مسلم. ما كان على شرطهما. ها ما كان على شرط البخاري. ما كان على شرط مسلم. ما كان على شرط غير عبد القادر. اياك تغلط. نعم نعم نعم. ما كان شرطهما. نعم نعم. جميل جدا. عامر ما اتفق عليه البخاري ومسلم. من فرض به البخاري. من فرض به مسلم. ما كان على شرطهما. ما كان على شرط البخاري. ما كان على شرط مسلم. طب ما ساكت ليه؟ سهون انت زي ابوك ليه ساكت كده ليه؟ هلا ماشي. فدي المراتب السبعة لازم كل طالب علم مبتدئ جدا يكون حافظ لها، حافظ لها. المبحث الثالث، هل جميع ما اتفق عليه البخاري ومسلم صحيح؟ بمعنى اننا لا نبحث عن رواته ولا نسأل عن متونه ام لا؟ اكثر العلماء يقول هذا. في اللي فات ولا في ما خلينا نقول اكثر العلماء يقولون ان ما فيهما صحيح مفيد للعلم، لان الامه تلقتهما بالقبول والامه معصومه من الخطا، وهذا راي ابن الصلاح رحمه الله. فالاصل ان ما اتفق عليه البخاري ومسلم يعني هذا خارج دائره التكذيب وخارج دائره الشك، وانما هو في قلب دائره التصديق والقبول. طيب، وأظن رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وأما من فرض به أحدهما، طيب الحتة دي طب. الشروط، شروط البخاري ومسلم يعني؟ شروط الانفراد، شروط نفسها بالتفصيل. ما هو شروط احنا ذكرناها، ان هو واحد يشترط المعاصرة واللقاء هو البخاري، ومسلم يشترط المعاصرة فقط، إلى جانب بقى عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. القلب ما اتفق عليه البخاري ومسلم، نقول أكثر العلماء يقولون إن ما فيهما صحيح مفيد للعلم، لأن الأمة تلقتهما بالقبول والأمة معصوم من الخطأ، وهذا رأي ابن الصلاح. مش أنا اللي قلت ده، الشيخ ابن عثيمين. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، مش أنا قرأت. أنا ما قلت، لا ما أنا اللي قلت. وقالوا أظنه رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم. فالأمة اتفقت على أن ما اتفق عليه البخاري ومسلم صحيح، ماشي كلام. لكن أن يرد حديث اتفق عليه الشيخان، هذا لم نره إلا عند أهل البدع. ما رأينا حديثا اتفق عليه البخاري ومسلم رد من أحد ينتسب إلى السنة أبدا، ما رأينا. وإلا يأتيني بمثال، لا يمكن. ما حصل ولا مرة أن حديثا متفق عليه، أن حديثا متفقا عليه رده أحد من أهل السنة أبدا. ما حصل. هذا رأي ابن الصلاح رحمه الله، وهو رأي طيب، وهو رأي أبي إسحاق الإسرائيلي، ورأي الإمام الحرمين اللي هو أبو المعالي الجويني، وابن القيسراني، والحافظ العلائي، وابن كثير، والبلقيني، وأبو الفيض الفارسي الحنفي، والحافظ ابن حجر العسقلاني، والسيوطي، وصرح به في الألفية، وولي الله الدهلوي، والشوكاني، والعلامة أحمد شاكر، والعلامة الألباني، وغيرهم كلهم يرى أن أحاديث الصحيحين قطعية الدلالة، إلا ابن الصلاح وابن حجر، استثنيا منها نوعين. ما انتقده الحافظ كالدارقطني وغيره بدليل أنه لم يقع عليه الإجماع المفيد للقطع. يعني إذن قول النووي أن فيه إجماع غير صحيح. الألباني نفسه يقول أن كثيرا ما يقال إجماع وليس بإجماع بدليل الدارقطني نفسه خالف هذا. ما هو الإجماع من أكثر أهل العلم في الغالب، ما في إجماع إلا إجماع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليه. كذلك الأحاديث التي وقع التعارض بينها حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما عن الآخر. وانظر كتاب أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين للشيخ حافظ ثناء الله الزاهدي. إذا المسألة ليس في إجماع، ولذا الألباني صدق لما قال كثيرا ما يقال إجماع ولا يقصد بالإجماع وإنما يقصد به أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم. طيب احنا اتكلمنا على الاثنين والوجه. وأما من فرض به أحدهما، يعني احنا قلنا اللي اتفق عليه البخاري ومسلم خلاص نخلينا معه، قل جمهور أهل العلم على أنه يفيد العلم اليقيني. وأما من فرض به أحدهما فإنه صحيح لكن ليس كالذي اتفق عليه. ولهذا انتقد على البخاري بعض الأحاديث وانتقد على مسلم بعض الأحاديث أيضا. واللي انتقد كان الدارقطني، انتقد بعض الأحاديث في البخاري وانتقد بعض الأحاديث في مسلم. ولذا انظر كتاب الإلزامات والتتبع للدارقطني، كتاب الإلزامات والتتبع للدارقطني، وده حققه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. وفي كتاب، واللي على فكرة الشيخ ربيع يؤيد هذا الرأي، وهو نفسه قرأ وحقق كتاب الإلزامات والتتبع للدارقطني، وقصدي حقق كتاب بين الإمام مسلم والبخاري للدارقطني الشيخ ربيع، بين الإمامين مسلم والدارقطني. وهناك كتاب لابن الصلاح صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط. فهذه حديث يحدث بينها شيء من التعارض، فبعض الناس يتحرج في إثبات صحتها. قال وأجاب الحفاظ على هذا الانتقاد بوجهين. الوجه الأول أن هذا الانتقاد يعارضه قول البخاري، أي أن المنتقد على البخاري يعارضه قول البخاري، والبخاري إمام حافظ. طيب ما هو قول البخاري؟ البخاري يقول ما وضعت في كتابي إلا ما صح. فهو البخاري التزم الصحيح ولكنه لم يستوعب، وكذلك مسلم لأنهما كما قال ابن الصلاح التزم الصحيح ولم يستوعبه. يعني البخاري يحفظ مليون حديث، منها 100,000 حديث صحيحة عنده، ووضع منها الكمية التي وضعها لي 2700 وشوي، أظن 2753 حديث. اللي ابن الصلاح يرى أنهم 4000 حديث، من البخاري يرى 7 من 4 صحيحة، وهي ليست هذا الرقم. طيب وكما هي العادة أنه إذا تعارض قولان لأهل العلم فإننا نأخذ بالأرجح، فيقولون البخاري إمام حافظ في الحديث، فإذا جاء من بعده وقال هذا الحديث ليس بصحيح والبخاري قد صححه ووضعه في صحيحه والبخاري أحفظ من هذا المنتقد وأعلم منه، فقوله هذا يتعارض مع قول البخاري، هذا غير صحيح الكلام. لأن اللي يجي بعد البخاري ومسك شيء في الحديث لا نقول البخاري أجل منك إذا نقبله خلاص، لا، اللي جاء وانتقد إذا بين سبب الانتقاد لابد يقبل كلامه ولو لم يكن أجل من البخاري. ولذا قال أما الجواب المفصل فهو أن أهل العلم تصدوا لمن انتقد على البخاري ومسلم وردوا عليه حديثا حديثا، وبهذا يزول الانتقاد على البخاري ومسلم. لكنه لا شك أنه قد يقع الوهم من بعض الرواة في البخاري ومسلم، لكن هذا لا يقدح في نقل البخاري ومسلم له، لأن الوهم لا يكاد يسلم منه أحد، وليس من شرط عدالة الراوي ألا يخطئ أبدا، لأن هذا غير موجود، لأن الذي لا يخطئ أبدا معصوم، والمعصوم واحد فقط في الأمة أو إجماع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. طيب الدارقطني صاحب علل، ومفروض يعني أكبر واحد في علم العلل هو الدارقطني رحمه الله. ولذا الحافظ ابن حجر العسقلاني في المقدمة ذكر أحاديث في البخاري ومسلم منتقدة، يعني انتقدها مين؟ غيره أو الدارقطني. قال وليست كلها قادحة، يعني العلة ساقها الدارقطني ليست كلها قاضحة، بل أكثرها الجواب عنه ظاهر والقدح فيه مندفع، وبعضها الجواب عنه محتمل واليسير منه في الجواب عنه تعسف. وقال عن حديث أعله الدارقطني: قلت وهو كما قال، وعلته ظاهرة والجواب عنه فيه تكلف وتعسف. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم بعدما ذكر أقوال من ضعف زيادة وإذا قرأ فأنصتوا، قال: واجتمع الحفاظ على تضعيفها، واجتماعهم مقدم على تصحيح مسلم، وبالتالي تكون هذه الزيادة عند مسلم ضعيف، عند مسلم ضعيف. وانتم عارفين ان لا يرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، ان لا يرقون ضعيف، والصحيح لا يسترقون وليس ليس لا يرقون، لان يرقون النبي صلى الله عليه وسلم رق صلوات الله وسلامه عليه، فاذا الصحيح انهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقيه، اما لا يرقون لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه رقى ورقاه جبريل عليه السلام عليهما السلام. طيب اذا قبل أن ندخل في الحسن إن شاء الله المرة القادمة نذكر بعض المسائل إن شاء الله. طيب المظاهرات ما حقيقتها؟ وأنا يعني مكلف أنباء اللي حصل إن بعض المظاهرات وجدت في القاهرة وغيرها، وفي اسكندرية في المعهد الديني كانت في مظاهرة كبيرة وفيها النساء طبعا كعادة الإخوان، واضح ان المظاهرات كلها اخوان لان اللبس لبس اخواني واضح والكلام كله اخواني واضح، ومشت في المعهد الديني تقول يا رئيس مبارك غور غور وامشي وحاجات كده يعني قله ادب، ثم ظهرت سيارتان مصفعتان الامن المركزي اختفى كل هؤلاء المتظاهرين، اختفوا تماما. في القاهره اظن حصل عند دار القضاء العالي بعض الناس، ولكن الحمد لله مرت بسلام، وربنا يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. شخص عليه دين يغلب على ظنه أنه يستطيع السداد أو الوفاء، فهل له أن يتصدق؟ نعم نعم يتصدق، إذا غلب على ظنه السداد يتصدق، وما الأولى عليه فعله خاصة أن المتصدق عليه شديد الحاجة؟ الأولى تصدق، يتصدق ويكرمه الله عز وجل. عندما ذكر أو ذكر حديث علي رضي الله عنه في السفر هل نضحك؟ نعم، إذا أردت أن تتبع السنة فاضحك، ما المانع انك تبتسم يا اخي؟ لازم تديها تكشيره يعني انت، ولازم تقهقه قوي يعني، ما هيك خلاص كده يعني، مش لازم انت تفضل تقهقه لازم تقع وانت بتسوق العربيه، مش لازم سنه، لا نعم سنه طبعا. احبك تعطينا فيه. يقول هل الميزان يوم القيامه لسان؟ نعم نعم الميزان له لسان، وهذا عقيده للسنه على طول، الميزان له لسان وايه؟ وكفتان، لسان وكفتان، الميزان توزن عليه الأعمال، لسان له لسان وكفتان. هل قراءة القرآن في مكبرات الصوت أتى النهي فيها قبل صلاة الجمعة؟ مش مكبرات الصوت، القرآن قراءة القرآن نفسه منهي عنه، سواء في المكبرات أو من غير مكبرات، قراءة القرآن العام بحيث يسمع الناس لا، لكن كل إنسان يقرأ ما تيسر له، أما إن واحد يقرأ والناس تسمع هذا لا يجوز، هذه بدعة. هل يجوز أخذ القرآن وحفظه؟ يقرأ صوته عالي بحيث أنه يشوش على غيره، أم فقط دوي كدوي النحل؟ هذا دوي النحل كان يسمع من الصحابة رضي الله عليهم في المسجد أيام قبل صعود الإمام على المنبر، لكن الأولى أنه الإنسان لا يشوش على غيره، بحيث ما لا ترفع صوتك تشوش على غيرك، ولكن ممكن صوت خفيف بحيث أنت تسمع. اي واحد يقرا قبل اي صلاه بدعه، والناس تسمع صلاه العصر صلاه الجمعه اي صلاه بدعه على طول. ما كان الصحابه واحد منهم يقرا وهم يسمعوا؟ ما هو ده شيء حسن وهو ده البدعه، ما هي البدعه يعني طريقه في الدين مخترعه يقصد بالسلوك على المبالغه في التعبد لله، مغرب رمضان عصر اي حاجه ما ينفعش، ما فيش، ما لازم العمل يكون عمل الصحابه رضي الله عنهم. يقرا في المنبر بصوت عالي، ولان في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان الشخص يعني يسمع الناس ما في اشكال فيها، لكن في المسجد انسان يراعي الا يشوش على الاخوان. هل يجوز أخذ القرآن وحفظه من أهل البدع والمجاهيل؟ إن لم يكن إلا هؤلاء، ما في أبدا إلا هؤلاء، فلنذهب إلى مبتدع لا يدعو إلى بدعته، إن لم يكن إن ضاقت الدنيا كلها ولم نجد سني يعلمنا القرآن ونحفظ على يدي القرآن فلا بأس أن نأخذ على يد مبتدع لا يدعو إلى بدعة، لأن المبتدع نوعان، نوع يدعو إلى بدعته ونوع لا يدعو، وكثير من محفظي القرآن لا يدعون إلى بدعتهم. الأمر المعروف والنهي عن المنكر في مجالس العوام التي يحصل فيها المنكرات، كل منكر يظهر لابد أن تنهى عنه، كل منكر حسب ضوابط المفسدة والمصلحة، فإن كنت لا تقدر إلا بالقلب فقط يبقى بالقلب والمفارقة، أما لو لم تقدر المفارقة ممكن إنسان يبقى جالس ولا تقصر المفارقة، لأن أنت الآن لو ضباط أمن الدولة مستدعينك ومجلسينك قدامهم وعدهم عندهم منكرات شابوا سجائر مثلا أو يتكلموا كلام بعض، تقدر أنت تفارقهم وتمشي؟ مش هتقدر تفارقهم وتمشي، لكن تنكر عليهم وينكر عليهم بلطف. وليه؟ إن أنت كنت واثق منهم ظلمة جدا، وأنت كلمت نص بكلمة في أذنك غير بقلبك وخلاص. في السفر كذلك، السفر ما يستطيع النزول من السيارة إلا إن كان الأمر حين وسهل، لأنه أحيانا بعض الناس يتشدد، يكون راكب مثلا ميكروباص والسائق شغل أغاني، فأنت لست أمره وتنهى، لكن هو إن أصر تنزل. إذا كان نزول سهل، لكن نفترض إن أنت ليس معك إلا الجنيه وربع اللي هيوصلك، أنت رايح مثلا الموقف ومن هنا رايح الموقف معك هو اللي، فلو نزلت هتاخدها ماشي ما يصلحش هذا الكلام، أو إن السيارة في الطريق وأنت هتنزل فين، في الصحراوي ولا في وسط، فهذا احسب المفسدة والمصلحة. ما هي الطريقة المثلى في حفظ كتاب الله؟ لا يوجد طريقة محددة حددها السلف رضوان الله تبارك وتعالى، لكن كل إنسان يرى ما يناسبه. خذ 7 7 9 9 وأرى أنك تحفظ شيء من القرآن كل يوم وتصلي به طول اليوم سنن وغيرها حتى تتقن حفظه. وأرى أن الناس في رمضان لا يقرؤون القرآن وإنما يراجعون ويحفظون، هذا أولى، لأن القراءة تذهب الذاكرة معها بعد 5-6 آيات وتصير أنت كالآلة تتلو فقط، لكن لو أنت دققت في الحفظ هذا أولى لك، هذا أولى لك. هل يجوز الصلاة بالبرنس؟ ها، يجوز الصلاة بالبرنس، لأن أبو الأولى المجوسي لما قتل عمر رضي الله عنه طرح عليه عبد الرحمن بن عوف برنسا، يبقى في البخاري ما كان جايب برنس معاه ولا لا؟ طيب، صلة الرحم هذه واجبة، والله جل قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم، فقطع الرحم هذا من أبشع الكبائر، ويجب على الإنسان أن يحافظ على صلة رحمه، لا سيما طبعا الوالدين والقرابة الإخوة والأخوات ثم الأعمام والعمات والأخوال والخالات، بعد ذلك مستحب وليس بوجه. بعد الدرجتين اللي ذكرناهما سيب الأب والأم، هذا ما في كلام، الأب والأم ما في كلام أصلا، والأولاد سيب، ما الأولاد هم يجب يصلوك، لكن بكلم على بعد ذلك الأخ والأخت، العم والعمة والخال والخالة، بعد الدرجة هذه كله مستحب وليس بوجه. البرنس يسقط من فوق كده، لعل الشيخ رأى يعني بعض اليهود يكسرون من لبس هذا فأنكر هذا الكلام حتى لا يكون تشبها، ولكن صحة الصلاة ما يتكلم لابن رسولنا لغيره، لا ما سمعت منه ولا رأيت، أول مرة أسمع هذا الكلام عن الشيخ ابن عثيمين. أنا معاصرت ابن عثيمين 3 سنين مش عمر كله، إنما صحة الصلاة لا يمكن أبدا الطعن في صحة الصلاة، مستحيل. ما لا أعرف، أول مرة أسمع هذا، لم أسمعه يقول هذا أبدا، وليس معنى ذلك أنه لم يقل، لا، لكن أنا الذي لم أحضر. لا نفعل شيء إلا بدليل، حتى لو كان القول قول الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود أكثر من يلبسون البرانس في الشتاء وهم يخرجون إلى الدجال لملاقاته، والشيعة ما هذا سيأتي الآن، لأن هو إذا الحديث الحسن إذا أتت رواية أخرى فيكون صحيح لغير هذه الرواية، زي رواية السواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لو أنت سقت رواية الترمذي هذه رواية صحيح لغيره، أما هو ضعيف في الترمذي وهو متفق عليه، حديث لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة حديث متفق عليه، لكن أنت إن سقت لي رواية الترمذي يبقى الرواية ضعيفة وصحيح لإيه؟ لغير من لمين؟ للبخاري ومسلم. طبعا حقيقة التأديد في الحديث ده حديث تعديل الطرق سيأتي الطرق إن شاء الله لا تسبق الأحداث. طيب نترك باقي الأسئلة حتى ننتهي من درس العشاء. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فنعيد قراءة الحاشية قول النووي رحمه الله. قال النووي في التقريب الجزء الأول صفحة 305 من تدريب الراوي، يعني تدريب الراوي ينقل من يعني يشرح تقريب النووي. قال يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور، ولا يقبل الجرح إلا مبين السبب. يعني التعديل لما يقال فلان ثقة خلاص يقبل إذا كان القائلون هم من أهل الجرح والتعديل. فإذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله فلان ثقة، إذا خلاص ثقة يقبل من دون أن يسأل كيف ثقة ولماذا ثقة خلاص. لكن إن قال فلان مجروح لا بد أن يبين سبب الجرح. قال وفي المسألة أقوال أخرى ذكرها السيوطي في التدريب، تدريب الراوي، وأنا قلت لك إن هذا أفضل كتاب في مصطلح الحديث. واختار شيخ الإسلام يعني ابن حجر تفصيلا حسنا. قال فإن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا. لو قال إن العلماء أو عالم ثقة قال فلان ثقة، يعني لو أحمد بن حنبل رحمه الله قال فلان ثقة، فلو جاء واحد آخر فجرحه قال لا يقبل هذا الجرح إلا مفسرا، لابد يقول لماذا العلماء وثقوه أنت تجرحه، لماذا تجرحه؟ فلابد أن يبين سبب الجرح. وطبعا علم الجرح والتعديل لا ينتهي من هذه الأمة أبدا، وسيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وعلم الجرح والتعديل سواء شعرنا أو لم نشعر، سمعنا به أو لم نسمع، علمناه أو لم نعلمه، كنا من عوام الناس الذين لم يسمعوا عن شيء اسمه مصطلح الحديث أصلا، الناس تعيش به أصلا، الناس تعيش بالجرح والتعديل. لأن لو أنت أردت أن تتزوج لابد أن تسأل هذه التي أتزوجها صالحة ولا غير صالحة، أبوها ما حاله، أخوها ما حاله، عائلتها ما حاله. ويأتيك من يخبرك، والذي يخبرك لابد أن تكون واثقا في كلام، أنت تسأل أناسا تزد فيقول لك هذه صالحة، هذه مشيها سيء، هذه أبوها كذاب، هذه أبوها رجل صالح، هذه إخوانها يصلون، هذا ما هو ما اسمه. طيب أنت أردت تشتري طماطم فقط، أنت تذهب تقول هل تسأل بياع الذي يغش أو لا يغش، يطفل في الميزان أو لا يطفل. إذا أردت أن تشتري أرضا، أردت أن تصاحب إنسانا، أردت أن تقدم على أي مشروع، لابد من أن تسأل قبل أن تضع قدمك. فالقول بأن علم الجرح والتعديل انتهى زمنه وعفى أثره كلام خطأ، كلام وإن قاله من قاله من أهل العلم. علم الجرح والتعديل يظل إلى أبد الآبدين قائما يعيش الناس به. هذا ضربت لك أمثلة في الزواج والشراء والبيع وشراء الطماطم، فما بالك في قبول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بالك في قبول منهج شرعي يعيش به الناس. لو أتى أناس يقول هيا نخرج على الحاكم، لابد أن نعرف ماذا يقول هؤلاء، وهل هم ثقات أو غير ثقات، لابد أن نعرف، وإلا ينساق الناس وراء الجماعات، وما ضاعت يعني جماعات الشباب والعوام إلا بسبب غياب مفهوم الجرح والتعديل عندهم، ضاع المفهوم فانطلقوا فيه. أقصد أقول إن علم الجرح والتعديل علم قائم مستمر، لا يقتصر فقط على ما يتعلق بعلم الحديث، وإنما هو يتعلق بحياتنا بمجملها، كل حياتنا نعيش فيها على الجرح والتعديل. هنا الكلام إنه إذا وثق رجلا أهل العلم، أهل العلم وثقوا رجلا، لو جاء رجل آخر فجرحه لابد أن يقدم الجرح مفسرا. يعني لو قال في زمننا، لو قال الألباني وابن باز وابن عثيمين فلان ثقة، فجاء الشيخ مقبل وقال لا هذا مجروح، لابد ألا نقبل كلام الشيخ مقبل إلا إذا بين سبب الجرح، لابد، لأنه وثقه ثقات. فهكذا هذا الكلام، هذا تفسير الكلام. لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي. ثبت أنه ثقة فلا يمكن نقبل الجرح فيه إلا بأمر واضح. فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه. اعتبروا حاله في دينه، هذا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط؟ بالعدالة. وفي حديثه بالضبط. يبقى اعتبروا حاله، هل هو فاسق، هل هو كاذب، وفي حديثه هل هو ينسى، هل هو يتوهم، هل هو يكذب. ونقضوه كما ينبغي، وهم أيقظ الناس لأنهم حراس هذا الدين. أهل الحديث حراس ديننا، ولذا هم طائفة المنصورة والفرقة الناجية. فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح، وإن خلى عن التعديل قبل الجرح فيه غير مفسر إذا صدر من عارف. يعني شخص لم يتكلم فيه العلماء، لا قالوا ثقة ولا قالوا مجروح ولا قالوا شيء، فجاء أحمد مثلا وقال هذا مجروح، خلاص لا نسأله عن سبب التجريح. ليه؟ لأن الرجل لم يوثق أصلا، هو مجهول. فلما يأتي عالم ثقة عندنا ويقول هذا مجروح، خلاص هذا مجروح. قال لأنه إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح فيه أولى من إهمال. وهذا كلام جميل جدا من الحافظ ابن حجر العسقلاني. قال وإذا اجتمع في الراوي جرح وتعديل من عالمين بهذا الشأن، شخص قال الألباني ثقة وقال مقبل مجروح، عالمان جليلان اختلف في شخص واحد، فالجرح مقدم عند الجمهور كما نقله الخطيب البغدادي. الجمهور قالوا اللي جرح كلامه يقدم عن اللي عدل، لأن الاثنين لا يكذبان والاثنين يتحريان الدقة وصيانة الدين. قال لأن الذي جرح اطلع على زيادة علم لم يطلع عليها المعدل. ولذا في العصر الحديث كنا نحسن الظن بدعاه معينين، دعاه مشاهير نحسن الظن فيهم. فلما تكلم أهل الجرح والتعديل قال لا، هذا سلمان العودة فيه كذا مجروح، سفر خلاص انتهى، لأنهم اطلعوا على ما لم نطلع عليه. أما إذا تعارض القولان من عالم واحد، يعني الألباني قال عن فلان ثقة وهو نفسه قال عن فلان مجروح، هو نفسه قال ثقة وقال مجروح. طيب قال كما اتفق ليحيى بن معين وابن حبان فإن العمل على آخر القولين. وهذه مهمة جدا، يعني ناس كثيرة لما نيجي نقول سيد قطب، سيد قطب ضال مضل، وسيد قطب سب الله وسب القرآن وسب الأنبياء وسب نفرا من الصحابة وسب وتكلم كلام في لا يقبل في دين الله عز وجل، وادعى أشياء على صفات الله تبارك وتعالى. يأتيك واحد يقول الألباني قال الرجل عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، يعني وأنت تأتي بالألباني قال الرجل كذا وكذا، أو تأتي بكلام الشيخ ربيع السابق وكلام الشيخ ربيع اللاحق، أو تأتي بكلام ابن باز السابق وكلام ابن باز اللاحق، فهو يأتيك بالسابق ويترك اللاحق. تقول له هذا ما نتفق عليه أن يأخذ آخر الكلام، لأن العلماء الكبار المجددون ابن باز ابن عثيمين الألباني لم يكونوا يعرفون من حال سيد قطب ما عرفه الشيخ ربيع، فبين لهم، فلما بين لهم وقفوا عند الحق، فصار لكل منهم في المسألة قولان. يبقى لازم ناخد الأخير منهم. وإذا أنت تيجي مثلا في من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، تأتي في هذه الآية يقول لك تحكيم القوانين كفر أكبر، قال محمد بن إبراهيم المفتي العام للمملكة العربية السعودية. أنت لازم ترد من وجهين، مين يعرف الوجهين؟ وجهين لذي الوجهين، تقوليش وجه واحد. نعم أحسنت. الرد من وجهين، هم سيظلون دائما مسكين في هذه الفترة. نقول انتظر، أولا محمد إبراهيم نقدم كلامه على كلام الصحابة، هذه واحد. المدخل الثاني، محمد إبراهيم نفسه قال بعد 5 سنين من فتوى رجع عنها وقال ضدها، يلزمك القول المتأخر. إذن هذا هو القول، هذا هو القول. لا تراجع موجود، قد أزعناه عليكم ونشرناه موجود، ورقم الفتوى وسنة الفتوى موجودة، وأنا قلت لك واحفظوها لكي نعم المجلد السابق رقم أظن 205، الفتوى رقم 205 المجلد الثاني محمد إبراهيم تراجع فيها وبين أن تحكيم القوانين كفر أصغر وليس كفر أكبر. إذا أنت بترد من وجهين، بترد من وجه أنه لا يمكن أن يقوم كلام لأعلم الناس في مواجهة الصحابة رضي الله عنهم، والوجه الثاني بترد بمبدأ علم الجرح والتعديل، تقول له إن العالم إذا كان له قولان قدمنا الأخيرة منهما على القول الأول وهكذا. طيب، وإلا فالوقف كما ذكره الزركشي إن العالم لو له قولان في شخص واحد وثقه وجرحه، ولا نعرف متى وثقه ومتى جرحه، لو كان وثقه أولا ثم جرحه ثانيا الحمد لله، لو كان جرحه أولا وثقه ثانيا الحمد لله، لكن لا نعرف أيهما الأول، نتوقف في شأن هذا الشخص ونبحث عن مدخل آخر لهذا. ثم قال المتكلمون في الجرح والتعديل ثلاثة أقسام، اللي بيتكلموا في الجرح والتعديل ثلاثة أقسام. قسم متعنت في الجرح متثبت في التعديل، متعنت في الجرح متثبت في التعديل، في زماننا أنصار الشيخ مقبل، متعنت في الجرح متثبت في التعديل، يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث. طيب، ويلين بذلك حديثا، فهذا إذا وثق شخصا فعض عليه بالنبل، لأنه هو أصلا يجرح بأقل القليل، فمعنى ذلك لما يوثق أحد إذا هذا الأحد خالي من أي صورة من صور الجرح، فعض عليه بنجزيك وتمسك بتوثيقه. وإذا ضعف رجلا فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه، فإن وافقه ولم يوثق ذاك أحد من الحذاق فهو ضعيف، هو متشدد، ضعف واحد وفي غير وافقه على هذا التضعيف من غير ما يذكر الأسباب يبقى ضعيف. وإن وثقه أحد فهذا الذي قالوا فيه لا يقبل تجريحه إلا مفسرا، يعني صار هو عنده تجريح وغيره عنده توثيق، فهذا الذي نبحث أين تفسير الجرح، أين تفسير الجرح، نبحث في التفسير. يعني لا يكفي أن يقول فيه ابن معين مثلا هو ضعيف ولم يوضح سبب ضعفه وغيره قد وثقه، ابن معين من المتشددين جدا، فلما ابن معين يجرح واحد ويأتي آخر يعدله ويوثقه، في هذه الحالة نقول ابن معين ايتينا بالتفسير، لا نرد كلامك ولكن ايتينا بالتفسير، يعني جرحك سنقبله بشرط أن يكون مفسرا. فمثل هذا يتوقف على تصحيح حديثه وهو إلى الحسن أقرب، إذا لم يوضح سبب، يعني قلنا لما هات السبب لم يذكر لنا سببا، لم يذكر لنا سببا، فصار ابن معين يضعفه وغيره يوثقه، وابن معين لما ضعفه وجرحه لم يذكر سببا، يبقى في هذه الحالة الرجل هذا ضعيف أو منجبر الضعف، منجبر الضعف، فهذا حديثه أقل ضعفا وهو إلى الحسن أقرب، لأن الجرح فيه غير مفسر ووثقه آخر. يبقى عندنا لو جرح واحد بلا سبب يبقى ضعيف، لو جرح واحد بلا سبب وحد ثاني وثقه يبقى في هذه الحالة هذا ليس ضعيفا وإنما مجبور الضعف، مجبور الضعف. قال ومن هذا القسم ابن معين وأبو حاتم والجرجاني وابن خراش وشعبة ويحيى بن سعيد القطان ومالك الإمام وأبو نعيم ابن دكين وعلي بن المديني أو دكين والنسائي، هؤلاء متشددون. ثم قال ابن حبان وإن كان من المتساهلين كما سيأتي فإنه يجرح المعدلين، ولذا لا يقبل تجريحه في المعدلين ما لم يفسر، يعني ابن حبان مع أنه متساهل يأتي على شخص معدل ويجرحه، فنقول له طيب لن نقبل إلا إذا فسرت، إلا إذا فسر. ابن حزم الظاهري يقول على اللي هو لا يعرفه يقول مجهول، هو لا يعرف يقول مجهول، وهو معذور في ذلك، لو قال مجهول عندي أما أن يكون مجهول بإطلاق لا، حتى وصف أكابر بأنه مجهول ويقول على الترمذي مجهول، أبو عيسى الترمذي، أنت عارفين أبو عيسى الترمذي؟ هذا تلميذ من؟ تلميذ البخاري. تلميذ البخاري ده من أوثق الناس، ده رجل من رواة الحديث أصلا، من رواة الحديث أصلا الترمذي، هذا من أوثق الناس، بل أوثق الناس الترمذي. وانتوا عارفين أبو عيسى الترمذي كان أعمى وكرهه أهل البدع جدا، لدرجة أنهم دخلوا عليه في مجلس مرة وضربوه وألقوا به في الخارج وغسلوا مكانه 7 مرات أحدهن بالتراب. فأبو عيسى الترمذي هذا الثقة أوثق الناس، ابن حزم يقول مجهول، يقول مجهول، ولكن ابن حزم يقول مجهول مع انه ربما يكون مجهول ايه عنده هو، عنده هو. قال قسم في مقابلة هؤلاء متساهلون، منهم ابو عيسى الترمذي نفسه هو متساهل. تقول لي طيب ابن حزم عنده حق، اقول لك لا، ابن حزم لم يقل متساهل وانما قال ايه مجهول، غير معروف، رجل معروف. قال منهم أبو عيسى الترمذي والحاكم اللي هو أبو عبد الله الحاكم وأبو بكر البيهقي والدارقطني في بعض الأوقات، الدارقطني أحيانا يتساهل وأحيانا يتشدد، والبزار صاحب المسند أيضا من المتساهلين، وهم متساهلون نعم، لكن ليسوا جناه، يعني ليسوا يوثقون من لا يستحق الثقة، هم ربما يرفعون الشخص خفيف الضبط إلى شديد إلى تام الضبط ربما. وهذا الذي طبعا أهل النقد وأهل الجواهر في علم الحديث مثل الألباني يعرفون هذا الأمر، من هنا مصطفى العدوي مسك في هذه النقطة وبدأ يرد أحاديث على الألباني، وقد أخطأ خطأ فاحشا جدا، لأن ليس معنى أنهم متساهلون أن أنت تأتي فترد أحاديث الألباني. الألباني إذا حتى لو وثق متساهل رجلا بعث الألباني في غيره يوثقه، والألباني صاحب البضاعة والناقد الخبير. قسم معتدلون منصفون، ومنهم البخاري وأحمد بن حنبل وأبو زرعة الرازي وابن عدي صاحب الكامل، هؤلاء كلهم من المنصفين، يعني ليسوا من المتشددين جدا في الجرح والتعديل وليسوا من المتساهلين، وهؤلاء طبعا أفضل الناس. طيب لو حبيتوا تزيدوا في هذا الأمر تخشوا بقى في معمعة الشيخ ربيع، ونفس الشيخ ربيع في راية الجرح والتعديل، فاقرأ كتاب من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للإمام الذهبي، كتاب ميزان الاعتدال الإمام الذهبي رحمه الله. الذهبي له كتب كثيرة في الجرح والتعديل. طيب نرجع إلى ما كنا فيه، أظن يعني شوية الجرح والتعديل شوية طبح بعض معالمه، وسيأتي الكلام فيه مرة أخرى. ما معنى ضابط؟ طيب هذا احنا كلمة هي خلاص عدل، كلمة عدل أتركها بقى أدخل في ضابط ماشي. ها معمعة، معمعة طبعا الشيخ ربيع لا يعيش إلا في معمعة، عارف معمعة يعني معارك طبعا، ما من يعيش اذا كان الشيخ ربيع يعيش في معمع، من يعيش في معمع؟ ده تصدى لكل المبتدع في انحاء العالم، هو الذي يعيش في معمع. من يعيش في معمع غيره؟ من الان يعيش في معمع غيره؟ هو اكثر واحد يعيش في المعمع، وكله يصب عنده الان، كل المشاكل عنده الان، كله سبحان الله، ولكنه ثابت والحمد لله، الله يثبته ويزيده. هذا جائز طبعا. واذا ننتقل من عدل الى ضابط، قوله ضابط، قال هو الذي يحفظ ما روى تحملا وأداء، تحملا يعني لما يأخذ من شيخه يأخذ يضبط الأخذ، وأداء يضبط الأداء يعني يسمع جيدا وينقل جيدا، مثل أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. لماذا نقول نضرب مثل بأبي هريرة؟ رغم أن الصحابة خارج منافسه، مش كده؟ الصحابة رضي الله عليهم خارج منافسه، خارج القواعد هذه، لكن أبو هريرة متفرد. أبو هريرة رضي الله عنه ربنا أعطاه خاصية معينة، رغم أنه عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم كلها 3 سنين وشيء من الأشهر فقط، لا غير، لأنه أسلم سنة 1407 ولا سنة 7 للهجرة، سنة 7 للهجرة، أسلم سنة 7 للهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات في أوائل 11 للهجرة، فهو 3 سنين وقليل. كيف حاز هذا العلم وهذا مطعن الشيعة فيه ومطعن أهل البدعة فيه؟ هو تفرغ تماما لملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب فقط ولا هناك سبب آخر؟ السبب الآخر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب الأول جئنا به من حديث في البخاري قال للصحابة شغلكم الصفق بالأسواق، وشغلني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري شغلكم الصفق بالأسواق. صفق، ما الصفق؟ من الصفقات، لأن العرب لما كان يأخذ صفقة كان يعمل إيه؟ يضرب على إيده كده. فشغلكم الصفق بالأسواق وشغلني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكنت إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أنسى، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لي ألا أنسى، فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال افرد رداءك، فرقت ردائي. قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ضم رداءك، فضممت ردائي فلم أكن أنسى بعد. خلاص، ما هو اللي قبل كده لم يكن الصحابة يكتبون الحديث، الحديث اللي رواه الثقات من الصحابة رضي الله عنهم قبله، ما هو مش لوحده. عندك ابن عباس يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة تروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جابر يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه غير كثير كثير، ودول من المكسرين من الرواة كانوا سائل. فيروون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبو هريرة هو أكبر راوي للأحاديث في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها، انفرد نحو ثلث أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الكتب انفرد بها رضي الله عنه وأرضاه. يقابل عبد الله بن عمر كان يكتب، وإذا أنت لو أمسكت الصحيفة السابقة التي كان يكتب فيها عبد الله بن عمر وأتيت بكلام أبي هريرة وقارنت ستجد مطابقة، واحد يتكلم من حفظه وواحد يتكلم من قلمه، وطبعا هذا حفظ صدر وهذا حفظ سطر، والصدور والسطور ميزان هذه الأمة، لأنه إذا ضلت إحداهما ذكرت إحداهما الأخرى. فأبو هريرة رضي الله عنه نموذج لحفظ الصدر، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما نموذج لحفظ السطر، عبد الله بن عمرو بن العاص. فهذا يروي من حفظه وهذا يروي من سطوره وكتابته، وهو الوحيد الذي أذن له بكتابة الحديث. ولا يقال أبو شاه، صحيح في حديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شاه، رجل صالح من الصحابة، لكن أبو شاه كتب حديثا واحدا، فلا يقال هذا من كتبة الأحاديث، حديث واحد، حديث واحد ما في غيره. لكن أبو هريرة آلاف الأحاديث رواها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أبو هريرة ضابط في التحمل، التحمل يعني التلقي، والأداء يعني الرواية، التلقي والرواية رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا التلقي والتحمل هذا يأتي بعدين بدل ما ندخل فيه الآن. قال مثل أن يكون نعم لا الضبط لسه هو الذي يحفظ ما روى عندك يا شيخ مكتوب في الكتاب. أنا أقرأ الآن، أنا لا أملي، أنا أقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لا أنا أقرأ الحاجات الزيادة لكن هذه القراءة. هو الذي يحفظ ما روى تحملا وأداء، مثل أن يكون نبيها يقظا عند تحديث الشيخ للحديث، عنده نبهة ويقظة صاحي للكلام يسمعه، فلا تكاد تخرج كلمة من فم الشيخ إلا وقد ضبطها وحفظها، وهذا هو التحمل. يعني ضربنا المثل بأبي هريرة رضي الله عنه أنه يقظ منتبه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم يحفظه مباشرة. طيب غير أبي هريرة، عندك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكل الصحابة يقظ منتبه لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. مولاه نافع يأخذ من ابن عمر في يقظة ونباهة، نافع مولى ابن عمر يقظ منتبه، وسالم كذلك يقظ منتبه يأخذ من ابن عمر رضي الله عنهما. الإمام مالك يأخذ عن نافع، الإمام مالك طبعا أضبط الناس وأوثق، لا يسأل عنه. الإمام مالك رحمه الله يقظ منتبه يأخذ من نافع، الإمام الشافعي يقظ منتبه يأخذ عن مالك، الإمام أحمد يقظ منتبه يأخذ عن الشافعي. وإذا السلسلة الذهبية أجل ما تكون حينما يرويها أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه السلسلة الذهبية، السلسلة الذهبية، كأنك ترفع السترة فترى محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. إذن السلسلة الذهبية أصلا مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن أجلها أن تكون من أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سلسلة الذهب. هؤلاء كلهم ضابطون أضبط الناس، يعني يقظون منتبهون، كل منهم يسمع من الآخر في يقظة وانتباه، لا تكاد تخرج كلمة من فم أحدهم إلا تلقاها الآخر في يقظة وانتباه. وهذا هو التحمل، يعني اليقظة والانتباه في تلقي الحديث اللي هو الاستقبال، لأن احنا عندنا استقبال وإرسال، استقبال وإرسال. فهم أجهزة، كل الضابطين أجهزة استقبال سليمة وأجهزة إرسال سليمة على طول على طول، دقيقة جدا. سبحان الله، في زمن لم يكن الله قد أذن بأن يوجد التسجيلات، وإلا لو وجد التسجيلات لسجل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، لم توجد هذه التسجيلات، فأقام الله عز وجل مقامها صحابة عدول، ثم تابعين أفاضل، ثم من تلقى منهم ثم من تلقى عنهم، وهكذا. لأن الله أراد حفظ هذا الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فضبطوا أكثر من الآلات المسجلة الآن، وأكثر من الآلات الناقلة الآن، الحمد لله. أما الأداء، عرفنا التلقي والأداء شو يا شباب؟ التلقي هو التحمل، نعم، والأداء هو الرواية، هو الحمد لله. قال: أما الأداء فأن يكون قليل النسيان، بحيث أنه إذا أراد أن يحدث بما سمعه من الشيخ أداه كما سمعه تماما. فلا بد من الضبط في الحالين، حال التحمل وحال الأداء، يعني لابد يضبط ما سمع ويضبط ما قال، لا يغير كلمة واحدة ولا حرف واحد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم كانوا أمناء، شد ما تظهر الأمانة في الحديث المسلسل، لأنه حتى إذا صاحب الحديث حركة أو شيء فإنهم كانوا ينقلون هذا بالحركة والشيء، كما ذكرت لك في حديث البخاري حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر الطفل الذي يرضع في حجر أمه، والأم ترضع طفلها، ثم يمر فارس فتقول: لما جعل ولدي مثله، فالطفل يصرخ ثديها ويقول: اللهم لا تجعلني مثله. هذا ممن تكلم في المهد. وتمر جارية يضربونها ويتهمونها فتقول: اللهم لا تجعل ولدي مثلها، فيقول: اللهم اجعلني مثلها. والنبي صلى الله عليه وسلم هو يروي هذا الحديث يعمل كده، يرضع في صبعه صلى الله عليه وسلم، يشبه رضاعة أو يمثل رضاعة الطفل. فأبو هريرة رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل نفس الرضاعة اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم. والراوي له أبو الزناد والأعرج، الرواة عن أبي هريرة وعن الذي روى عنه وعن الذي روى عنه كلهم يعمل هذا الكلام. والحديث اللي كلكم حافظينه، حديث أبي دوس الخولاني اللي يقول: والله يا معاذ إني لو أحبك، ويجي أبو دوس الخولاني يقول لمعاذ: والله وهكذا إني لو أحبك. يروي كلهم بلازمة معينة. وعلي رضي الله عنه لما يركب الدابة يقول: بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، ويضحك. فكل الرواه يروحوا ضحكين، تضحك عليه هو كده، هو كده، لأن هذه أمانة، الضحك دي أمانة. الرسول ضحك، فعلي بن أبي طالب خلاص ينقلها، لأن الرسول ضحك أنا كمان أضحك، دي أمانة. واللي بيروي عن علي بن أبي طالب يضحك أمانة، وهكذا. الحديث المسلسل في نظري يعني أقرب وأقصر وأشد شيء وأضبط شيء يبين أمانة وضبط الناقلين، ضبط الناقلين بالنسبة للتحمل وبالنسبة للأداء، بالنسبة للتلقي وبالنسبة للرواية، بالنسبة للاستقبال الإرسال. خلاص أعرفوا بقى، يعني الضبط، الضبط هو تلقي وأداء، تحمل ورواية، استقبال وإرسال، واضحة؟ الحمد لله. طيب، وضد الضبط هو أن يكون الإنسان لديه غفلة عند التحمل، أو أن يكون كثير النسيان عند الأداء. وده ملحوظ في حياتنا، أنت تقول لفلان قولا هو لما يجي يقول شيء غريب جدا، أنا قلت لك كده، هو لخبطة، وزمان كان كان يقولوا يجيبوا صف كده من الشباب في التدريب يعني أيام المهم يجيبوا صف كده فيقول له خلي بالك بلغ اللي وراك إن الشيخ فلان هيجي على محطة مصر الساعة 10:30 بكرة بالليل اللي يقولها للي بعده واللي بعده تيجي تسمعها في الآخر إن الشيخ فلان مش جاي خالص وراح مش عارف كام الساعة كام ليه لأن الناس عندهم ذهول في الأداء وانت الحين تقول يا ابني يا ابني أنا قلت لك كده يا حبيبي أنا قلت لك تقول للزوجة أنا قلت لك كده أنت فمسألة التحمل والأداء غائبة عند كثير من الناس ولذا لا تظن أن المسألة سهلة أنك تسمع كلام وتقوله كما هو بالحرف الواحد هذه مسألة من نعم الله هبة من الله تبارك وتعالى فممكن إنسان يبقى عنده غفلة عند التحمل يعني غفلة عند الاستقبال عند الاستماع نعم أو أن يكون كثير النسيان عند الأداء لما يجي يؤدي هو حفظ لكن لما يجي يؤدي ينسى ولا نقول ألا ينسى لأننا إذا قلنا إنه يشترط ألا ينسى لم نأخذ عشر ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو قلنا إن فلان ده يشترط فيه ألا ينسى أبدا أي أن يكون ممن لا ينسى أبدا لا يصلح لأن ما في إنسان إلا وينسى بل قال بعض العلم إن الإنسان سمي إنسانا لأنه ينسى وتوصف الله عز وجل لنبيه آدم عليه السلام فقال فنسي ولم نجد له عزما طيب ولكن المراد ألا يكون كثير النسيان فإن كان كثير النسيان فإن حديثه لا يكون صحيحا إنسان نساي كل ما تقول له حاجة ينسى هذا نأخذ منه ما يسمع لكن إنسان قليل النسيان قليل النسيان هذا ثقة هذا ثقة قال أما إن كان كثير النسيان فإن حديثه لا يكون صحيحا لاحتمال أن يكون قد نسي شوف العلماء لاحتمال مجرد احتمال والناس يختلفون في هذا اختلافا كبيرا لا عند التحمل ولا عند الأداء فبعض الناس يرزقه الله فهما وحفظا جيدا وانت تشوف كده في الأطفال طفل يسمع يقرأ آيتين ثلاثة يحفظه وطفل تحتاج إلى التكرار أكثر من مرة وهكذا فبمجرد ما أن يسمع الكلمة إلا وقد تصورها وحفظها وضبطها تماما وأودعها الحافظة عنده على ما هي عليه تماما وبعض الناس يفهم الشيء خطأ ثم يودع ما فهمه إلى الحافظة يأخذ الشيء خطأ ويخزنه خطأ فطبعا إذا خزنه خطأ حين يأتي لأدائه سيؤديه خطأ لا محالة وكذلك النسيان وهذا الله ملاحظ في درس أول أمس في الفجر أول أمس فأتكلم عن موسى عليه الصلاة والسلام فقلت إن موسى عليه الصلاة والسلام لما دعا الفرعون من معه إلى الإيمان بالله عز وجل هو لم يكن مرسلا إليهم أصالة وإنما مرسل إليهم فرعا لأن موسى عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل مرسل إلى بني إسرائيل خاصة ومرسل إلى فرعون تبعا بمعنى إن هو يقول للفرعون أهديك إلى ربك فتخشى تخشى ولا لا تخشى تؤمن ولا لا تؤمن تكفر ولا المهم تعطيني بني إسرائيل يعني فرعون إذا آمن برضو موسى عليه السلام يريد بني إسرائيل يخرج بهم من مصر وينتقل بهم تماما من قارة إفريقيا كلها إلى قارة آسيا كلها وإن لم يؤمن الفرعون وظل على كفره أيضا أعطني بني أنا أريد بني إسرائيل مهمتي أن أخذ بني إسرائيل لأني هناك مهام أخرى كلفني الله عز وجل بها لا شأن لي بكم أيها المصريون تؤمنوا أو لا تؤمنوا وإنما أنا أدعوكم إن آمنتم فخير لكم وإن لم تؤمنوا أعطوني بني إسرائيل في كل الأحوال قلت فلذا لم يؤمن معهم من المصريين أحد لم يؤمن معهم من المصريين أحد أبدا لأن السحر الذين آمنوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبوا وقتلوا ولأنه وهو خارج لم يكن معه أحد ولأن الله عز وجل قال عن فرعون فاستخط قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين وأما الذين كانوا مؤمنين فكانوا مؤمنين من قبل موسى عليه السلام كما شطط فرعون وكالرجل الذي كان يكتم إيمانه لما رجعت إليه هو مؤمن أصلا فلما جاء موسى عليه السلام بالبينات قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك من حد فقلت لم يؤمن فقال يقول أنت قلت ما فيش إيمان قبل موسى عليه السلام أنا قلت ما فيش إيمان فقال لا، الإيمان موجود أصلا يا ابني الحلال. أنا قلت الإيمان مش موجود، أنا بقول لم يؤمن من أهل مصر أحد مع موسى صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية أنت لما تسمعها تقولها بنفس النص، لا تتخيل أنت شيء من عندك وتقول. إذا تخيل شيء من عندك إذن أنت فشلت فيه وفيه، في التلقي والأداء على طول، في التلقي والأداء. وإذا كثير تلاحظ يقول أنت قل، يقول أنا ما قلت، أنا قلت كذا، قلت كذا، لا تغير الكلام. فملحوظ في ناس كثيرة جدا، وده تجده في مقام الشكوى. لما يجي واحد يشتكي للقاضي يقول قال كذا وكذا وكذا، ثاني يقول أنا ما قلت، أنا قلت كذا وكذا وكذا. فأحيانا الإنسان بيكون عنده تصور فيأخذ كلامك حسب تصوره وليس حسب سماعه، يعني هو يعمل خياله مع أذنه. المفروض أن تعمل الأذن والعقل لا الخيال. فالإعمال العقل مع الأذن هذا خاصية لأهل الثقة، لأهل العدالة الضابطين. طيب، والنسيان يختلف فيه الناس. فالشيخ ابن عثيمين يقول هل النسيان من علاج أو دواء؟ قال نعم، الكتابة، الكتابة خلاص تلغي مسألة خطر النسيان. قال والآن الحمد لله في مسجلات، وإذا أحيانا كثير الناس تقول لك قال ابن بس، تقول له قال فين؟ طب تعال تجيب لي التسجيل اسمعه. قال الألباني فين اهو؟ قال الفوزان. يقول يا أخي الفوزان قال من الفوزان يكفر من لم يحكم من ذا؟ نقول ما كفر، قال من اعتقد. هم لم لا يقرأ كلمة من اعتقد. فهناك خطر في زماننا وخطر في مع المبتدعة دائما، انهم اما لا يحسنون التلقي واما لا يحسنون الأداء، لانه اذا تلقى تلقى حسب هواه، واذا تلقى جيدا وحفظ جيدا ادى حسب هواه، فان ادى حسب هواه كتم شيئا واظهر اشياء. ولذا اهل البدع يذكر ما له ولا يذكر ما عليه. طيب، ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مباحث حديثية. مباحث حديثية، المبحث الأول قال تنقسم الأحاديث المنقولة إلينا إلى ثلاثة أقسام. الحديث وهو يختص بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من قول أو فعل أو تقرير، من قول أو فعل أو تقرير، كل هذا يسمى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، الأثر وهو يختص بما أضيف إلى من دونه من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم. فإذا قال الحسن البصري نقول هذا أثر ولا حديث؟ وقول عمر رضي الله عنه أثر ليس حديثا. الثلاثة، الخبر وهو يعم الحديث والأثر، ولا يطلق الأثر على المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم إلا مقيدها. يعني إذا أردت أن تروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتسميه أثر فلا بأس، شرط أن تقول في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما عند الإطلاق فالأثر لا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، يكون للصحابي أو للتابعين. ولذا بورك في المولود وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ أشده، نقول هذا حديث ولا أثر ولا خبر؟ وما ينفعش خبر؟ من خبر ايش؟ من الاثنين. طيب، اذا هذا اثر. لماذا هذا اثر؟ لانه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الصحابه، وانما هو من كلام الحسن البصري رحمه الله. فمن كلام الحسن البصري، فاذا هذا اثر وليس حديث. فلا تقل الحديث، ولذا يخطئون ويقولون في الحديث بورك في المولود وشكرت له. لا، انا غلط، هذا ليس في الحديث، وانما هذا في الاثر عن الحسن البصري رحمه الله. المبحث الثاني أحوال التلقي ثلاثة، وهذه كان الشيخ كان يجب يضعها في ضبط لما تكلم عن التلقي والأداء، يعني لو نقلت. ولكن الشيخ ابن عثيمين تعرفين كان معظم هذه الأشياء دروس له، والتفريغ تم من تلامذته، هو أشرف على التفريغ وراجعه. أحوال التلقي ثلاثة، أن يصرح بالسماع منه، يقول سمعت فلانا يقول كذا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت عمر، سمعت نافعا يقول كذا، هذا سمع. الثاني أن يثبت لقيه به دون السماع منه، يعني ثابت أن فلان التقى بفلان لكن سمع منه الله أعلم، ممكن يكون التقى فقط ولم هو التقى به، هذا خطأ شائع. تقول التقيت بفلان على الطريق هذا غلط. فيش حاجة اسمها التقى بفلان، التقى فلانا على طول، ما في الباء هذه، الغيها الباء هذه. التقيت فلان، لا تقول التقيت بفلان، وإنما قول التقيت فلانا. طيب، أن يثبت لقي به دون السماع منه، أن يكون معاصرا له ولكن لم يثبت أنه لقيه، يكون معاصر، هذا في بغداد وهذا في البصرة، هذا في بغداد وهذا في مصر، ففي معاصرة عايشين في زمن واحد، لكن هل لقيه أو لم يلقى لم يثبت. فضلا عن يبقى عندنا لو خدتها من أسفل وانت طالع، ها، معاصرة لقاء سمع، فممكن واحد يعاصر واحد عظيم، يعاصره ويلتقيه أعظم، يعاصره ويلتقيه ويسمع منه، هذا أفضل شيء، الأعلى أن يسمع منه. وهذا شرط من؟ شرط البخاري، وإذا أجل المحدثين هو البخاري بسبب هذا الشرط، لأنه لا يكتفي بالمعاصرة وإنما يشترط المعاصرة والسمع اللقاء. قال: فأما إذا ثبت السماع منه فقال سمعت فلانا أو حدثني فلانا، فالاتصال واضح واضح. أما إذا ثبت اللقى دون السماع فقال الراوي قال فلان، ولم يقل أخبرني ولا حدثني ولا سمعت، قال فقط، أو عن فلان كذا وكذا، عن ولم يقل سمعت أو حدثني، لكن ثبتت الملاقاة بينهما، فهنا يكون متصلا أيضا، لأنه ما دام أن الراوي عدل فإنه لا ينسب إلى أحد كلاما إلا ما قد سمعه منه، هذا هو الأصل. يعني إن قال فلان وثبت أنه لقيه، يبقى نحمل هذا الكلام على أنه لقيه وسمعه. وإذا كان معاصرا له لكنه لم يثبت أنه لقيه، فهل يحمل الحديث على الاتصال؟ قال البخاري رحمه الله: لا يحمل الاتصال. قال مسلم: يحمل الاتصال. ولذا البخاري أجل من مسلم، وإن كان مسلم أحسن تنسيقا من البخاري. وإذا الحديث المتفق عليه إن أردت أن تأخذه فخذه برواية مسلم، وخصوصا أن البخاري يقطع الحديث على الأبواب، ربما يأتيك بالحديث ناقصا لأنه يأتي بمناط الاستشهاد من الحديث، لكن مسلم يروي الحديث كامل. قال البخاري رحمه الله: لا يحمل على الاتصال حتى يثبت أنه لاقاه. إذا البخاري لا يشترط السماع وإنما يشترط المعاصرة واللقاء، مسلم يشترط المعاصرة فقط. وقال مسلم رحمه الله: بل يحمل على الاتصال لأنه ما دام أنه معاصرا له ونسب الحديث إليه فالأصل أنه سمعه منه. كلام مسلم غلط ولا صح؟ أجيب إخواننا فضل. لا لا لا، هو رواية مسلم ثقات، هم كلمة ثقات، والآن بكلمة ثقات، فصحيح معاصر له ويقول قال، وإحنا خلاص اتفقنا هذا أوثق الناس، وإنه لا يكذب، وإنه عدل، وإنه ضابط، وإنه وإنه وإنه، إذا لو قال فلان يبقى نحمل أنه سمع منه، هذا ورع من الإمام مسلم، أشد ورعا الإمام البخاري يقول لا، حتى لو كان أوثق الناس، طالما لم يلقه لا يمكن أعتبر هذا شرطا لصحة النقل. فشدد البخاري رحمه الله في شرط اللقاء، وتساهل مسلم رحمه الله في شرط اللقاء، واتفقا معا في شرط المعاصرة. ولكن الشيخ المسلمين يقول قول الإمام البخاري أصح، وهذا قول كافة العلماء، وهو أنه لابد أن يثبت أن الراوي قد لقي من روى عنه، ولهذا كان صحيح الإمام البخاري أصح من صحيح مسلم. هو طبعا يعني خذها قولة حقيقية من أحد أهل العلم، إنه لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. قال: لأن البخاري يشترط الملاقاة أما مسلم فلا يشترطها. وذهب بعض العلماء الذين يتشددون في نقل الحديث إلى أنه لا بد من ثبوت السماع، ليس فقط اللقاء، لكن لا بد من السماع، يقول سمعت، لأنه ربما يلاقيه ولا يسمع منه، ممكن تلاقي فلان ولا يسمع منه، وهذا لا شك أنه أقوى، لكننا لو اشترطنا السماع لفات علينا الكثير من السنة الصحيحة. إذن نكتفي بشرط اللقاء، وإن كنا تبع مسلم فنكتفي بشرط المعاصرة. نقول: الأحاديث أي صد يخلينا لا 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 أصل هؤلاء أنت بتتكلم فعارف إيه في ناس لا يكاد يتطرق إليهم أي شك ناس فوق مستوى أي شبهة ناس ضابطون عدول متفق على علم من مالك مثلا الإمام مالك مثلا لو الإمام مالك هو سمع من نافع لكن هو لو لم يسمع من نافع ولو لم يلقى نافعا يعني نافع عاش في مكانه والإمام مالك عاش في مكان لو قال مالك قال نافع لابد ناخد الكلام بعد إنه لأن الطعن في الإمام مالك هذا خطير جدا صعب فهو بيتكلم عن مجال إيه مجال الناس الموثوقة جدا جدا وهذا حتى في حياتنا أنت لما بتثق في حد جدا علي أو الشيخ علي لما تثق في حد جدا جدا وقد رأيت منه الصدق والوفاء وصحة المنهج ولم تجرب عليه كذبا قط خلاص بيبقى عندك ثقة لا تقبل أبدا مطعنا فيه فهو هذا الكلام بيدور في هذه الناحية لكن شرط البخاري لا شك أنه أقوى وأثبت وأشد يشتغل نقول لابد من اتفاق على التوثيق وهم أصلا مطعون فيهم لا لما أهل البدع أصلا أهل البدع لا يؤخذ منهم ولو كانوا أصدق الناس يعني ابن أبي لؤاد كان رجلا كريما وعالما ولكن لا يؤخذ منه هذا المبتدع خلاص إذا ثبت البدع لشخص سقط ولا دورنا على ربطه ولا دورنا على أنه عدلته اتخرمت خلاص المبتدع مخروم العدالة انتهى عدلته انتهت إذا كان الفاسق لو الزاني لا يؤخذ منه فبالك بالمبتدع المبتدع أشد من الزاني ولا لا أشد فالمبتدع خلاص يضرب على حديث يرمي إلا إن كان من الخوارج وليس الخوارج هذه الأيام لأن خوارج هذه الأيام يعتمدون الكذب لصالح الدعوة أما خوارج الأول لا يكذبون يعتبر الكذب كفر فيؤخذ حديثهم فيما لا يؤدي إلى بدعتهم أو ينصر بدعتهم المباشر أو المعاصرة والمباشرة المباشرة أقوى من المعاصرة بكثير جدا ما في كلام ما هو البخاري اشترط اللقاء وغيره أشد من البخاري يقول لا لقاء وسماع الإمام مسلم اشترط المعاصرة فقط لكن المسلم بيقول أنا اشترط المعاصرة لأن كلامي كله في جهة الثقات أما غير الثقات ده أمر آخر ده ميزان ثاني خاص طيب وما هو أصح كتب السنة ما هو أصح الصحيح أصح شيء ما اتفق عليه البخاري ومسلم تعتبر هذه أصح الأحاديث ولذي خد بالك ما في حديث متواتر إلا وورد في البخاري ومسلم عشان ما تقوليش لا أصح حاجة متواتر أقول لك ما هو المتواتر متفق عليه ولكن رواه بقى غير البخاري ومسلم آخرون كثيرون جدا أما اتفق عليه البخاري ومسلم هذا أصح الأحاديث قال فمثلا في بلوغ المرام يقول الحافظ عقب الحديث متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم ثم من فرض به البخاري ليه لأن البخاري أجل من مسلم ثم من فرض به البخاري ولماذا كان من فرض به البخاري عن مسلم أصح لأن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم وهو إيه اللقاء 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 طيب ولذا قالوا إن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم قال الناظم تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدمي فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم إن البخاري في الصنعة أدق أما في مسلم في التنسيق والصياغة أفضل يعني أن مسلما في الترتيب أحسن من البخاري لكن الصحة البخاري أفضل إحنا يهمنا الصحة ولا التنسيق الصح أهم حاجة إيه أهم حاجة الصحة بس ده قول خطأ أهم حاجة الدين مش أهم حاجة الصحة قال فمراتب الأحاديث سبعة مطلوب الطالب يحفظ هذه السبعة أخوان مطلوب تحفظ هذه السبعة غير متن البيقونية واحد ما اتفق عليه البخاري ومسلم سهلة جدا انت مجرد ما تقرأها تحفظها ما اتفق عليه البخاري ومسلم اثنين من فرض به البخاري ثلاثة من فرض به مسلم أربعة ما كان على شرطهما، خمسة ما كان على شرط البخاري، ستة ما كان على شرط مسلم، سبعة ما كان على شرط غير البخاري ومسلم. مين يقولها من غير ما ينظر؟ يكون مش عارفها أصلا. لا أنت عارفها أصلا. يكون مش عارفها أصلا، يستنبطها كده، يستنبطها كده مباشرة. حد يجتهد ويغلط ويلا هاني يا ولد. من فرض بالبخاري، نعم، من فرض بمسلم ما كان على شرط البخاري، ولا ما كان على شرطهما، ما كان شرطهما ثم ما كان على شرط، ثم ما كان، ثم ما كان على شرط غيرهما. سهلة والله. من ثاني يقولها؟ حد يقولها من الخوافين؟ انت بعونه تنطقش خالص. ها قول، قول اشرف. ما اتفق عليه البخاري ومسلم، من فرض به البخاري. شايف شايف التلقي والاداء؟ شايفين؟ شوفوا لما تلقى، انا قلت ما اتفق، هو قال ايه؟ ماشي، ما 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 من فرض به البخاري، ها، من فرض به مسلم، ما كان على شرطهما، ها، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما كان على شرط غير عبد القادر. اياك تغلط. نعم نعم نعم، ما كان شرطهما. نعم نعم، جميل جدا. عامر، ما اتفق عليه البخاري ومسلم، من فرض به البخاري، من فرض به مسلم، ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم. طب ما ساكت ليه؟ سهون انت زي ابوك ليه ساكت كده ليه؟ هذا ماشي. فدي المراتب السبعة لازم كل طالب علم مبتدئ جدا يكون حافظ لها، حافظ لها. المبحث الثالث، هل جميع ما اتفق عليه البخاري ومسلم صحيح؟ بمعنى أننا لا نبحث عن رواته ولا نسأل عن متونه أم لا؟ أكثر العلماء يقول هذا. في اللي فات ولا في ما نقول أكثر العلماء يقولون إن ما فيهما صحيح مفيد للعلم، لأن الأمة تلقتهما بالقبول، والأمة معصومة من الخطأ، وهذا رأي ابن الصلاح رحمه الله. فالأصل إن ما اتفق عليه البخاري ومسلم يعني هذا خارج دائرة التكذيب وخارج دائرة الشك، وإنما هو في قلب دائرة التصديق والقبول. طيب، وأظن رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وأما من فرض به أحدهما، طيب الحتة دي، طب الشروط، شروط البخاري ومسلم يعني، شروط الانفراد، شروط نفسها بالتفصيل. ما هو شروط احنا ذكرناها، ان هو واحد يشترط المعاصرة واللقاء هو البخاري، ومسلم يشترط المعاصرة فقط، الى جانب بقى عدل تام الضبط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علة. القلب ما اتفق عليه البخاري ومسلم، نقول أكثر العلماء يقولون إن ما فيهما صحيح مفيد للعلم، لأن الأمة تلقتهما بالقبول، والأمة معصوم من الخطأ، وهذا رأي ابن الصلاح. مش أنا اللي قلت ده، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، مش أنا قرأت، أنا ما قلت، لا ما أنا اللي قلت. وقالوا أظنه رأي شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. فالأمة اتفقت على أن ما اتفق عليه البخاري ومسلم صحيح، ماشي كلام، لكن أن يرد حديث اتفق عليه الشيخان هذا لم نره إلا عند أهل البدع. ما رأينا حديثا اتفق عليه البخاري ومسلم رد من أحد ينتسب إلى السنة أبدا، ما رأينا، وإلا يأتيني بمثال. لا يمكن، ما حصل ولا مرة أن حديثا متفق عليه، أن حديثا متفقا عليه رده أحد من أهل السنة أبدا، ما حصل، ما حصل. فهذا رأي ابن الصلاح رحمه الله، وهو رأي، طيب، وهو رأي أبي إسحاق الإسرائيلي، ورأي الإمام الحرمين اللي هو أبو المعالي الجويني، وابن القيسراني، والحافظ العلائي وابن كثير والبلقيني وابن الفيض الفارسي الحنفي والحافظ ابن حجر العسقلاني والسيوطي، وصرح به في الألفية وولي الله الدهلوي والشوكاني والعلامة أحمد شاكر والعلامة الألباني وغيرهم، كلهم يرى أن أحاديث الصحيحين قطعية الدلالة إلا ابن الصلاح وابن حجر، استثنايا منها نوعين: من انتقده الحافظ كالدارقطني وغيره بدليل أنه لم يقع عليه الإجماع المفيد للقطع. يعني إذن قول النووي أن فيه إجماع غير صحيح، والألباني نفسه يقول أن كثيرا ما يقال إجماع وليس بإجماع، بدليل الدارقطني نفسه خالف هذا. ما هو الإجماع من أكثر أهل العلم في الغالب، ما في إجماع إلا إجماع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليه. كذلك الأحاديث التي وقع التعارض بينها حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما عن الآخر. وانظر كتاب أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين للشيخ حافظ ثناء الله الزاهدي. إذا المسألة ليس في إجماع، ولذا الألباني صدق لما قال كثيرا ما يقال إجماع ولا يقصد بالإجماع، وإنما يقصد به أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم. طيب احنا اتكلمنا على الاثنين والوجه، واما من فرض به احدهما، يعني احنا قلنا اللي اتفق عليه البخاري ومسلم خلاص نخلينا مع قل جمهور اهل العلم على انه يفيد العلم اليقيني، واما من فرض به احدهما فانه صحيح لكن ليس كالذي اتفق عليه. ولهذا انتقد على البخاري بعض الاحاديث وانتقد على مسلم بعض الأحاديث أيضا. واللي انتقد كان الدارقطني، انتقد بعض الأحاديث في البخاري وانتقد بعض الأحاديث في مسلم. ولذا انظر كتاب الإلزامات والتتبع للدارقطني، كتاب الإلزامات والتتبع للدارقطني، وده حققه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. وفي كتاب، واللي على فكرة الشيخ ربيع يؤيد هذا الرأي، وهو نفسه قرأ وحقق كتاب الإلزامات والتتبع للدارقطني، وقصدي حقق كتاب بين الإمام مسلم والبخاري للدارقطني الشيخ ربيع، بين الإمامين مسلم والدارقطني. وهناك كتاب لابن الصلاح صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط. فهذه حديث يحدث بينها شيء من التعارض، فبعض الناس يتحرج في إثبات صحتها. قال: وأجاب الحفاظ على هذا الانتقاد بوجهين. الوجه الأول أن هذا الانتقاد يعارضه قول البخاري، أي أن المنتقد على البخاري يعارضه قول البخاري، والبخاري إمام حافظ. طيب ما هو قول البخاري؟ البخاري يقول: ما وضعت في كتابي إلا ما صح. فهو البخاري التزم الصحيح ولكنه لم يستوعب، وكذلك مسلم لأنهما كما قال ابن الصلاح التزم الصحيحة ولم يستوعبه. يعني البخاري يحفظ مليون حديث، منها 100,000 حديث صحيحة عنده، ووضع منها الكمية التي وضعها لي 2700 وشوية، أظن 2753 حديث. اللي ابن الصلاح يرى أنهم 4000 حديث، من البخاري يرى 7 من 4 صحيحة، وهي ليست هذا الرقم. طيب، وكما هي العادة أنه إذا تعارض قولان لأهل العلم فإننا نأخذ بالأرجح، فيقولون البخاري إمام حافظ في الحديث، فإذا جاء من بعده وقال هذا الحديث ليس بصحيح والبخاري قد صححه ووضعه في صحيحه والبخاري أحفظ من هذا المنتقد وأعلم منه، فقوله هذا يتعارض مع قول البخاري، هذا غير صحيح الكلام. لأن اللي يجي بعد البخاري ومسك شيء في الحديث، لا نقول البخاري أجل منك يبقى نقبله خلاص، لا، اللي جاء وانتقد إذا بين سبب الانتقاد لابد يقبل كلامه ولو لم يكن أجل من البخاري. ولذا قال: أما الجواب المفصل فهو أن أهل العلم تصدوا لمن انتقد على البخاري ومسلم وردوا عليه حديثا حديثا، وبهذا يزول الانتقاد على البخاري ومسلم. لكنه لا شك أنه قد يقع الوهم من بعض الرواة في البخاري ومسلم، لكن هذا لا يقدح في نقل البخاري ومسلم له، لأن الوهم لا يكاد يسلم منه أحد، وليس من شرط عدالة الراوي ألا يخطئ أبدا، لأن هذا غير موجود، لأن الذي لا يخطئ أبدا معصوم، والمعصوم واحد فقط في الأمة أو إجماع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. طيب الدارقطني صاحب علل ومفروض يعني أكبر واحد في علم العلل هو الدارقطني رحمه الله. ولذا الحافظ ابن حجر العسقلاني في المقدمة ذكر أحاديث في البخاري ومسلم منتقدة، يعني انتقدها مين؟ غيره أو الدارقطني. قال وليست كلها قادحة، يعني العلة التي ساقها الدارقطني ليست كلها قادحة، بل أكثرها الجواب عنه ظاهر والقدح فيه مندفع، وبعضها الجواب عنه محتمل واليسير منه في الجواب عنه تعسف. وقال عن حديث لعله الدارقطني قلت وهو كما قال وعلته ظاهرة والجواب عنه فيه تكلف وتعسف. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم بعدما ذكر أقوال من ضعف زيادة وإذا قرأ فأنصتوا، قال واجتمع الحفاظ على تضعيفها، واجتماعهم مقدم على تصحيح مسلم، وبالتالي تكون هذه الزيادة عند مسلم ضعيف، عند مسلم ضعيف. وانتم عارفين ان لا يرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، ان لا يرقون ضعيف، والصحيح لا يسترقون وليس ليس لا يرقون، لان يرقون النبي صلى الله عليه وسلم رق صلوات الله وسلامه عليه، فاذا الصحيح انهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقيه، اما لا يرقون لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه رقى ورقاه جبريل عليه السلام عليهما السلام. طيب اذا قبل أن ندخل في الحسن إن شاء الله المرة القادمة نذكر بعض المسائل إن شاء الله. طيب المظاهرات ما حقيقتها؟ وأنا يعني مكلف أنباء اللي حصل إن بعض المظاهرات وجدت في القاهرة وغيرها، وفي اسكندرية في المعهد الديني كانت في مظاهرة كبيرة وفيها النساء طبعا كعادة الإخوان، واضح ان المظاهرات كلها اخوان لان اللبس لبس اخواني واضح والكلام كله اخواني واضح، ومشت في المعهد الديني تقول يا رئيس مبارك غور غور وامشي وحاجات كده يعني قله ادب. ثم ظهرت سيارتان مصفعتان الامن المركزي اختفى كل هؤلاء المتظاهرين، اختفوا تماما. في القاهره اظن حصل عند دار القضاء العالي بعض الناس، ولكن الحمد لله مرت بسلام، وربنا يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. شخص عليه دين يغلب على ظنه أنه يستطيع السداد أو الوفاء، فهل له أن يتصدق؟ نعم نعم يتصدق، إذا غلب على ظنه السداد يتصدق، وما الأولى عليه فعله خاصة أن المتصدق عليه شديد الحاجة؟ الأولى تصدق، يتصدق ويكرمه الله عز وجل. عندما ذكر أو ذكر حديث علي رضي الله عنه في السفر هل نضحك؟ نعم، إذا أردت أن تتبع السنة فاضحك، ما المانع انك تبتسم يا اخي؟ لازم تديها تبشيره يعني انت، ولازم تقهقه قوي يعني، ما هيك خلاص كده يعني، مش لازم انت تفضل تقهقه لازم تقع وانت بتسوق العربيه، مش لازم سنه يعني. نعم سنه طبعا. احبك تعطيه ما فيه. يقول هل الميزان يوم القيامه لسان؟ نعم نعم الميزان له لسان، وهذا عقيده اهل السنه على طول، الميزان له لسان وايه؟ وكفة كيل وكفتان، لسان وكفتان، الميزان توزع عليه الأعمال، لسان له لسان وكفتان. هل قراءة القرآن في مكبرات الصوت أتى النهي فيها قبل صلاة الجمعة؟ مش في مكبرات الصوت، القرآن قراءة القرآن نفسه منهي عنه، سواء في المكبرات أو من غير مكبرات. قراءة القرآن العام بحيث يسمع الناس لا، لكن كل إنسان يقرأ ما تيسر له، أما إن واحد يقرأ والناس تسمع هذا لا يجوز، هذه بدعة. هل يجوز أخذ القرآن وحفظه؟ يقرأ صوته عالي بحيث أنه يشوش على غيره أم فقط دويه كدوي النحل؟ هذا دوي النحل كان يسمع من الصحابة رضي الله عليهم في المسجد أيام قبل صعود الإمام على المنبر، لكن الأولى أنه الإنسان لا يشوش على غيره، بحيث ما لا ترفع صوتك لا تشوش على غيرك، ولكن ممكن صوت خفيف بحيث أنت تسمع. اي واحد يقرا قبل اي صلاه بدعه، والناس تسمع صلاه العصر صلاه الجمعه اي صلاه بدعه على طول. ما كان الصحابه واحد منهم يقرا وهم يسمعوه؟ ما هو ده شيء حسن وهو ده البدعه، ما هي البدعه يعني طريقه في الدين مخترعه يقصد بالسلوك على المبالغه في التعبد لله. مغرب رمضان عصر اي حاجه ما ينفعش، ما فيش، ما لازم العمل يكون عمل الصحابه رضي الله عليهم. يقرأ في الميل بصوت عالي و... ولأن في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الشخص يعني يسمع الناس ما في إشكال فيها، لكن في المسجد، المسجد إنسان يراعي ألا يشوش على الإخوان. هل يجوز أخذ القرآن وحفظه من أهل البدع والمجاهيل؟ إن لم يكن إلا هؤلاء، ما في أبدا إلا هؤلاء، فلنذهب إلى مبتدع لا يدعو إلى بدعته. إن لم يكن، إن ضاقت الدنيا كلها ولم نجد سني يعلمنا القرآن ونحفظ على يدي القرآن، فلا بأس أن نأخذ على يد مبتدع لا يدعو إلى بدعة، لأن المبتدع نوعان، نوع يدعو إلى بدعته ونوع لا يدعو، وكثير من محفظي القرآن لا يدعون إلى بدعتهم. الأمر المعروف والنهي عن المنكر في مجالس في مجالس العوام التي يحصل فيها المنكرات، كل منكر يظهر لابد أن تنهى عنه، كل منكر حسب ضوابط المفسدة والمصلحة. فإن كنت لا تقدر إلا بالقلب فقط، يبقى بالقلب والمفارقة. أما لو لم تقدر المفارقة، ممكن إنسان يبقى جالس ولا تقصر المفارقة، لأن أنت الآن لو ضباط أمن الدولة مستدعينك ومجلسينك قدامهم، وعدوا هم عندهم منكرات شابوا سجائر مثلا أو يتكلموا كلام باطل، تقدر تفارقهم وتمشي؟ مش هتقدر تفارقهم وتمشي، لكن تنكر عليهم وينكر عليهم بلطف. وليه؟ ان انت كنت واثق انهم ظلمه جدا، وانت كلمت نص بكلمه في اذنك غير بقلبك وخلاص. في السفر كذلك، السفر ما يستطيع النزول من السياره الا ان كان الامر هين وسهل، لانه احيانا بعض الناس يتشدد، يكون راكب مثلا ميكروباص والسائق شغل اغاني، فانت لست امره وتنهاه، لكن هو ان اصر تنزل. اذا كان النزول سهل، لكن افرض ان انت ليس معك الا الجنيه وربع اللي هيوصلك، انت رايح مثلا موقف ومن هنا رايح الموقف معك هو اللي، فلو نزلت هتاخدها ماشي، ما يصلحش هذا الكلام. او ان السياره في الطريق وانت هتنزل فين، في الصحراوي ولا في وسط، فهذا احسب المفسده والمصلحه. ما هي الطريقه المثلى في حفظ كتاب الله؟ لا يوجد طريقه محدده حددها السلف رضوان الله تبارك وتعالى، لكن كل انسان يرى ما يناسبه. خذ 7 7 9 9 وارى انك تحفظ شيء من القران كل يوم وتصلي به طول اليوم سنن وغيرها حتى تتقن حفظه. وأرى أن الناس في رمضان لا يقرؤون القرآن وإنما يراجعون ويحفظون، هذا أولى، لأن القراءة تذهب الذاكرة معها بعد 5 6 آيات وتصير أنت كالآلة تتلو فقط، لكن لو أنت دققت في الحفظ هذا أولى لك، هذا أولى لك. هل يجوز الصلاة بالبرنس؟ ها، يجوز الصلاة بالبرنس، لأن أبو الأولى المجوسي لما قتل عمر رضي الله عنه طرح عليه عبد الرحمن بن عوف برنصا، يبقى في البخاري كان جايب برنص معاه ولا لا؟ طيب، صلة الرحم هذه واجبة، والله جل قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم. فقطع الرحم هذا من أبشع الكبائر، ويجب على الإنسان أن يحافظ على صلة رحمه، لا سيما طبعا الوالدين والقرابة، الإخوة والأخوات، ثم الأعمام والعمات والأخوال والخالات، بعد ذلك مستحب وليس بوجب. بعد الدرجتين اللي ذكرناهما سيب الأب والأم، هذا ما في كلام، الأب والأم ما في كلام أصلا، والأولاد سيب، ما الأولاد هم يجب يصلوك، لكن بكلم على بعد ذلك الأخ والأخت، العم والعمة، والخال والخالة، بعد الدرجة هذه كله مستحب وليس بوجب. البرنس يسقط من فوق كده، لعل الشيخ رأى يعني بعض اليهود يكسرون من لبس هذا فأنكر هذا الكلام حتى لا يكون تشبها، ولكن صحة الصلاة ما يتكلم لا ابن رسول ولا غيره. لا، ما سمعت منه ولا رأيت، أول مرة أسمع هذا الكلام عن الشيخ ابن عثيمين. أنا معاصرتي ابن عثيمين 3 سنين مش عمر كله، إنما صحة الصلاة لا يمكن أبدا الطعن في صحة الصلاة، مستحيل. ما لا أعرف، أول مرة أسمع هذا، لم أسمعه يقول هذا أبدا، وليس معنى ذلك أنه لم يقل، لا، لكن أنا الذي لم أحضر. لا نفعل شيء إلا بدليل، حتى لو كان القول قول الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود أكثر من يلبسون البرانس في الشتاء، وهم يخرجون إلى الدجال لملاقاته، والشيعة ما هذا سيأتي الآن، لأن هو إذا الحديث الحسن إذا أتت رواية أخرى فيكون صحيح لغير هذه الرواية، زي زي رواية السواك، لولا أن أشق على أمتي الأمرتون بالسواك عند كل صلاة. لو أنت سقط رواية الترمذي هذه رواية صحيحة لغيره، أما هو ضعيف في الترمذي وهو متفق عليه. حديث لولا أشق على أمتي الأمرتون بالسواك عند كل صلاة حديث متفق عليه، لكن أنت إن سقط لي رواية الترمذي يبقى الرواية ضعيفة وصحيح لإيه؟ لغيره. لمين؟ للبخاري ومسلم. أما هيئة التعديلة في الحديث ده حديث تعديلة طرقه، سيأتي الطرق إن شاء الله لا تسبق الأحداث. طيب نترك باقي الأسئلة حتى ننتهي من درس العشاء.